باب الصداق.
يسن تسميته في العقد وتخفيفه، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر المثل بالعقد، ويصح تأجيله وإن أطلق الأجل، فمحله الفرقة، ويجب لها بعقد مهر مثل، ويستقر بدخول، وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر، ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها، وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة، وهي بقدر يسره وعسره، وإن طلقت بعد تسميته فلها نصفه، ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها لا أرشب كارة معه، ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا. ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبر، وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه، وطلاق في مرض موت أحدهما، ولمس بشهوة وتقبيلها، وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلها قبله تسقطه.
إذن هذا هو الصداق، وهو ليس من أركان النكاح، ومعنى ذلك لو حصل العقد دون تسمية الصداق فالعقد صحيح، بمعنى يقول الأب زوجتك ابنتي فلانة، وهذا يقول قبلت هذا الزواج ولم يذكر، بمعنى لم يقل زوجتك ابنتي فلانة على 10,000، وهذا يقول قبلت هذا الزواج، كونه لم يسمى الصداق، فهنا عند ذلك يكون هذا الصداق واجبا لازما، لكن يكون هنا في عند عدم التسمية يكون مهر المثل. إذن الصداق لازم وواجب ولا بد منه، بمعنى أنه لا هذا النكاح ينعقد لكن لا يصح، بمعنى يكون لازما، لكن ليس من شرط العقد وجوده. فهنا بين هذا الصداق يسمى مهرا ويسمى نحلة. قال يسن تسميته في العقد، بمعنى أن من السنة أن يسمى حتى لا يحصل الخلاف والنزاع والتقدير ونحو من ذلك، ويقول أنا أردت كذا وفلان أردت كذا، بمعنى تزوج مثل ما يتزوج زملائي أو ما شابه ذلك. فهنا لا، من السنة تركا للنزاع أن يسمى زوجتك ابنتي أختي ونحو من ذلك على 10,000 5,000 قل أو كثر، فلا بد يكون أن يحدد حتى، وهذا من السنة، حتى يكون واضحا بينا لا يحصل فيه النزاع. بمعنى في بداية الأمر قد تكون الأمور لا خلاف فيها، لكن بعد ذلك لو حصل شيء بعد الدخول يحصل فيه النزاع، أردنا كذا وأردت كذا وما شابه ذلك. ومن السنة كذلك تخفيفه وعدم المغالاة فيه والمبالغة فيه، لأنه ليس الغرض من ذلك ماذا؟ المبالغة والافتخار، ولا شك أن رفع ذلك والمبالغة فيه والمباهاة فيه يكون صادا ومانعا من الزواج، ولا شك أن الزواج يقصد منه ماذا؟ إحصان الفروج وتيسير هذا النكاح. قال ما الذي يصح أن يكون صداقا؟ قال كل ما صح ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا، أي الذي يصح أن يكون ثمنا في المبيع أو أجرة في الإجارة ومقابل المنفعة فإنه يصح أن يكون مهرا. ومعنى ذلك ما لا يصح أن يكون ثمنا لا يصح أن يكون صداقا، يعني تقول أصدقك هذا الكلب وهو كلب صيد لعله كما يقال معلم عند من غير المسلمين يشتريه 10,000، أو هذا الخمر أو هذه الآلات من المعازف أو نحوها، فهذا ما لا يصح أن يكون مالا أو لا يصح أن يكون ثمنا أو دهنا وكان نجسا أو ما شابه ذلك، فهذه لا تصح أن تكون ثمنا فلا تصح أن تكون مهرا. قال إن لم يسمى، وكما قلنا ليس لازما تسميته في العقد، ماذا يكون؟ أو بطلت التسمية، كان يقول أصدقتك هذا الكلب، أصدقتك هذه الدنان من الخمر، أصدقتك هذا الدهن وهو نجس، إذن هذه الأمور التي لا تصح ماذا يكون؟ سمى شيئا غير صالح لأن يكون مهرا. ماذا قال؟ وجب مهر المثل بالعقد، بمعنى بمجرد العقد يصبح يجب لها ماذا؟ مهر المثل. وكما مرض سابقا، وإن كان مهرها مثلا مهر مثلها 10,000 أو 5,000 لها أن تطلب الزيادة، فتقول لا أنا لا أتزوج إلا بعشرة آلاف بسبعة آلاف، هذا لها، ولك أن تبتدان أن تقول لا أنا لا ليس عندي إلا ألفين، فتقول لي أنا ليس عندي إلا ألفين، لا أملك إلا ألفين، لا يمكن أن نتزوج إلا بألفين، إذن يمكن أن تنقص ذلك. فبالتسمية يحصل التراضي، لكن إن لم يسمى فيكون له لها مهر المثلين، ويجب ذلك بماذا؟ بالعقد. قال ويصح تأجيله، بمعنى تقول أنا أتزوج بخمسة الآلاف هذه لكن لا ليست عندي الآن، بعد سنة، بعد شهر، بعد ثلاث سنوات، بعد خمس سنوات يصح التأجيل. إن أطلق الأجل، بمعنى وهذا يحصل في كثير من البلاد، أن يتزوج مثلا على ألف ما يسمى مقدما، وعشرة آلاف أو أكثر من ذلك يبالغ فيها أهلها حتى يجعلون ذلك عائقا، ولا شك أن في ذلك ضررا، يجعلون عشرة آلاف مائة ألف مؤجلة، ولم يذكروا وقت التأجيل، هل هو بعد عام بعد عامين، متى يكون الأجل؟ قال فمحله الفرقة. إذا حصلت الفرقة بطلاق بوفاة حل هذا الأجل أو القسط الثاني منه، أو إذا كان كله مؤجلا، قد يكون طالب معدم يقول أنا ليس عندي شيء، يقول نقبل بك، لكن يكون صداقها، وهذا قد يبالغون فيه أيضا، مائة ألف مؤجلة دون أن يحد الأجل، إذن سيكون الأجل وهو مائة ألف متى يكون لازما؟ بالفرقة، بمعنى فرقة الطلاق إذا طلقها، أو بفرقة الموت بمعنى تأخذه من التركة، يكون هذا من الديون المتعلقة بالتركة على ما مضت الإشارة إليها. وهو تكرار لما سبق، قال ويجب لها بالعقد، هذا الوجوب، مهر المثل. متى يستقر هذا المهر؟ قال يستقر بالدخول، بمعنى وإن كان واجبا بالعقد لكنه لا يستقر استقرارا إلا بالدخول، وهذا كما مضى نظيره في الزكاة، تجب بماذا؟ ببدو الصلاح في الزرع، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، بمعنى إذا بدأ الصلاح وجبت الزكاة، لكن لا تستقر في ملكه، بمعنى أن تصبح في ذمته، إلا بجعلها في البيدر. فهنا كذلك يجب المهر بالعقد، لكن لا يستقر ذلك إلا بالدخول. قال إن مات أحدهما، أي أحد الزوجين، الزوج أو الزوجة، قبل الدخول وقبل الفرض، لم يدخل بها ولم يفرض المسمى، لم يقل صداقها عشرة آلاف ولا نحو من ذلك، وإنما حصل العقد ولم يسمى شيء، فماذا يكون الحال؟ قال أولا ورثه الآخر، بمعنى يتوارثان، إذا ماتت الزوجة يرثها الزوج حتى وإن لم يدخل بها، وإن مات الزوج ورثته الزوجة حتى وإن لم يدخل بها. إن كان الميت هو الزوج، قال ماذا؟ إضافة إلى أنها ترثه، ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها، بمعنى تم العقد ثم بعد ذلك مات وهو لم يدخل بها ولم يسمي، إذن ترثه، وأيضا لها ماذا؟ مهر مثلها. ما هو مهر المثل؟ بين، كأمها، كعمتها، كخالتها، كأختها، فهذا هو مهر المثل، بمعنى ينظر ما هو الوسط في هذا، يعني قد يكون متقارب، خمسة آلاف، خمسة آلاف ونصف، أربعة آلاف، وطبعا بعض النساء قد تكون الدون بألفين، وقد تكون الشريفة العالية بعشرة آلاف، إذن ينظر على كل حال على حسبهن. هذه إن كانت الفرقة بالموت، إن كانت الفرقة ليست بالموت وإنما بالطلاق، أي في حال الحياة، وإن طلقت قبلهما، أي قبل الدخول وقبل تسمية الصداق، ماذا يكون؟ قال لم يكن لها عليه إلا المتعة، بمعنى عقد عليها ثم لعله بلغه أو رأى أو عرض عليه امرأة أخرى وأنها أفضل منها بمواصفاتها ونحو من ذلك، وهنا في هذا العقد لم يسمي شيئا فطلقها قبل الدخول ولم يسمي شيئا في العقد، ماذا يقول لها؟ قال ليس لها إلا المتعة. ما هي المتعة؟ فسره بما بعده، قال وهي بقدر يسره وعسره، بمعنى ليس شيئا محدودا، لكن إذا كان غنيا فهنا أجزل ما يسمى هدية، يعطيها إرضاء لنفسها، لأنه فيها كسر للخاطر، بمعنى عقد عليها وأصبحت في حكم الزوجات له وإن لم يدخل بها، ثم طلقها وتركها، فكان هنا من لطف الشريعة لحالها أن تواسى بمثل هذه الهدية وسميت متعة في كتاب الله دون أن تحدد. فإن كان الإنسان موسرا فينبغي أن يغلي في هذه الهدية، وإن كان دون ذلك فعلى حسبه. بعض العلماء قال بأن أعلاها يكون خادما يخدمها، خادما ذكر بمعنى عبدا ذكرا أو أنثى، وإن كان دون ذلك وهو الأقل اعتبروا ذلك بمن يعطيها كسوة، تكون هذه الكسوة بمعنى ملابس تجزئ في الصلاة، بمعنى هذا الأعلى وهذا الأدنى وما بين ذلك بينهما على سعته. وعلى كل حال ليس في ذلك شيء مقدر، لكن ما يسمى جبرا لخاطرها ولما حصل على نفسها من هذا الطلاق. هذا إن لم يسمي. قال وإن طلقت بعد التسمية، أي سمي الصداق 5000 10000 وهو لم يدخل بها ثم أراد أن يصرف نفسه عنها فطلقها، ماذا يكون لها؟ قال فلها نصفه، 10000 إذن لها 5000، سمى 5000 إذن لها 2500. قال ويجب مهر مثل لما وطئت. إذن عرفنا الآن مهر المثل ما المراد به. متى يجب مهر المثل؟ قال في حالات، بمعنى أن المهر وإن كان في الأصل هو العوض الواجب بالنكاح، فقيل أيضا في عقده أو شبهة النكاح، بمعنى قد يكون في النكاح الصحيح وقد يكون في شبهته. لمن وطئت بشبهة، بمعنى اشتبهت امرأته بين نساء أو نحو من ذلك، وهذا قد يحصل إذا كان ما يسمى الآن بزواج جماعي، وكان سابقا أيضا أحيانا الإنسان لا يعرف بنت عمه أو بنت خاله أو من سيتزوجها، وهنا إذا حصلت زف إليها غيرها، بمعنى أو حصل الزواج الاثنين فزفت هذه لهذا وهذا لهذا، إذن حصل خطأ فوطأها وهو يعتقد بأنها زوجته، أو عادة الفقهاء يمثلون بالنائمة تكون ثقيلة النوم وهو أصبح سريعا في أخذها ووطئها، إذن حصل هذا الوطأ لكنه لم يكن زنا صريحا، وإنما اشتبهت عليه، إما أن زفت عليه بالخطأ وإما وهو لا يعرفها، أو ظنها امرأته في جسمها ونحو، أو في موضع بمعنى أنه جاءته امرأة وهو كان في سفر ثم جاء ووجد هذه المرأة في فراشه في فراش زوجته فظنها زوجته، لم يخطر بباله بأنها ضيفة عنده، فهنا جاء فظنها فبادرها بالوطئ. فهنا الوطء ماذا؟ ليس زنا، وإنما هذا ما يسمى بالوطء بشبهة. فهنا لو حصل ولد نسب إليه ليس ولد زنا، لكن بالنسبة للمرأة ماذا يكون لها بهذا الوطء؟ ماذا؟ مهر المثل. الصورة الأخرى قال أو زنا كرها، بمعنى أكره الفتاة على الزنا، بمعنى أخذها بالقهر وما يسمى الآن بالاغتصاب واقتصبها فوطئها. إذن كان الزنا ليس عن تراض، ليست مواطأة، لم يتفق معها أو لم تأذن له، لم تمكنه من نفسها، وإنما أكرهها، وهذا ما يعرف الآن وما يسمى بالاغتصاب. فكونه يغتصبها فهنا عليه ماذا؟ مهر المثل. طبعا العقوبة شيء آخر، العقوبة وهي الحد هذا لله سبحانه وتعالى، فإن كان محصنا عليه ماذا؟ الرجم، وإن كان غير محصن فعليه ماذا؟ الجلد. هذه عقوبة أخرى لا ننظر لها، وإنما الآن النظر من جهة ماذا؟ من جهة الحق الذي لها بهذا الوطء، فإنها تستحق منه ماذا؟ مهر المثل، لأن الزنا بكره أو بكره، أما إن كان برضا فليس لها شيء. في هذه الحالة لو كانت هذه الموطوءة بشبهة أو بزنا كانت بكرا لم تكن ثيبا فأذهب بكارتها، هل لها أرش البكارة؟ وهو نوع من النقص لأنه انقصها الآن، لأن البكر ليست كغير البكر. قال لا أرش بكارة معه، بمعنى لا يجتمع لها صداق المثل ومهر المثل وأرش ماذا؟ أرش البكارة، وإنما كونه فرض عليه مهر المثل فليس عليه ماذا؟ أرش البكارة وأرش هذا النقص، لأنه دفع مقابله وهو مهر المثل. لكن يكون أرش البكارة متى؟ لو دفعها، يعني كان الإنسان مثلا في طريق فدفع امرأة، أو كان راكبا لفرس ونحو من ذلك فدفع امرأة فأسقطها، فبهذا السقوط حصل زوال البكارة، فهنا يلزمه ماذا؟ أرش البكارة. إذن أرش البكارة لقد الآن لا نتحدث فيما يتعلق بالجناية وما يترتب بها، وإنما نتكلم فيما يتعلق بالمهر والصداق أو قريبا منه. إذن في مثل هذا يكون لها مهر المثل لا أرش البكارة. قال: ولها أي لهذه الزوجة منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا. فإذا تم العقد أصبحت زوجة، فقال: اعطوني امرأتي، مكنوني منها حتى تتم الزوجية ويكون له المعاشرة. فهنا ماذا؟ لها أن تمنع نفسها، لا تسلم نفسها له. متى؟ قال: حتى تقبض مهرا حالا، بمعنى إذا كان والأصل في المهر أن يكون حالا، فهنا تقول: لا، لابد أن تعطيني. لكن إن كان المهر مؤجلا بعد شهر، أو قلنا بأنه مؤجل كله وأطلقنا الأجل والأجل لا يكون إلا بالفرقة، ليس لها أن تمنع نفسها. لكن إن كان حالا فهنا لها الحق بأنها لا تمكن من نفسها إلا بعد أن تقبض المهر الحال. قال: ويقرر المسمى كله، بمعنى إذا سمي هذا الصداق، لأن قلنا قبل قليل نصف المسمى. فهنا متى يلزم المسمى كاملا وهو الصداق الكامل المسمى 10,000 ونحوها، متى يلزم؟ قال: يلزم كله بالموت وبالقتل، بمعنى إذا، وهذا قد مرت سبيل الإشارة إليه، إذا مات أو ماتت ماذا؟ لزم المهر كله حتى وإن لم يحصل دخول، أو حصل قتل فقتل هذا أو قتلت هذه، أيضا يلزم الصداق كاملا. وأيضا قال: وطء في فرج ولو جبر، بمعنى لو وطئ هذا الزوج زوجته حتى ولو كان هذا الوطء في الفرج أو في الدبر. طبعا وكما قلت مرارا وتنبيها، أحيانا تذكر المسألة بعينها لا على خلفيتها، وأن هذا لا يجوز، أن هذا محرم، وإنما على ما يترتب عليه في آنه، هذا الذي يراد. وأحيانا كما يمر أحيانا فيما يتعلق بالغسل، كما مر معنا لأنه يلزم الغسل بالوطء حتى ولو كان في بهيمة، حتى ولو كان في ميتة. قلنا بأن هذا الآن النظر من حيث ما يتعلق بالاغتسال، دون النظر أو الحديث عن أن هذا محرم وهذا لا يجوز وأن هذا يسمى شذوذا وما شابه ذلك. إذن هنا لا يعني إباحة الوطء في الدبر، وإنما على أن هذا الوطء حتى وإن كان محرما فإنه ماذا؟ يوجب المسمى كاملا. قال: وخلوة عن مميز، لكن بشرط ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنع، بمعنى إذا خلا بها وهذه الخلوة لم يكن معهما مميز، بمعنى من كان في سن التمييز ما يسمى الذي يعقل ويعرف الأمور، فإنما كان طفل صغير سنة سنتين أو نحو من ذلك يمكن أن يلهى، يمكن أن يحصل الوطء والجماع معه، فإذا كان مميزا في الغالب لا يحصل الجماع معه أي عنده. فهنا إذا كان هذا المميز فهذا لا تسمى خلوة، لكن إن كان دونه أو لم يكن هناك شيء، لم يكن هناك أحد. ممن يطأ مثله، أي يكون الزوج ممن يطأ مثله، يكون ممن يحصل منه الوطء، بمعنى لا أن يكون مجبوبا على ما مر معنا لا يحصل منه الوطء، هذا لا يحصل منه مال الصداق، أو يكون عنينا هذا لا يحصل منه الوطء. إذن إنسان ما يسمى صحيحا يمكن أن يطأ مع علمه، بمعنى أن يعلم بها، لا أن يدخل في غرفة وهي لعلها مختبئة في مكان، بمعنى شعرت به، بمعنى لعلهم أرادوا أن يضيفوه فضيفوه في هذا المكان، وهي لما شعرت به اختفت في مكان فهو لم يعلم بها، هذا لا يقال بأنه ماذا؟ اختلى بها، فلا بد أن يكون ماذا؟ عالما بها. قال أيضا: إن لم تمنعه، بمعنى لم يحصل منها ماذا؟ بمعنى لعله أرادها فلم يحصل منها منع، فإذا حصل منها الممانعة والاعتراض عليه فهنا ماذا؟ لا يكون ذلك، بمعنى لو طالبها مكنته من نفسها ماذا؟ حصل هذا الوطء المسمى كاملا، بمعنى كما يعرف ما يسمى بإرخاء الستور، بمعنى إذا دخل في غرفة ونحو من ذلك فأرخى الستور أو أغلق الأبواب، إذن هنا أصبحت بين يديه بإمكانه أن يحصل منه الوطء. كونه يطأ أو لا يطأ هذه مسألة أخرى، لكن أصبحت ماذا؟ بين يديه، كان بإمكانه أن يحصل من الوطء، فهذه الخلوة في حد ذاتها وإن لم يحصل معها جماع تكون ماذا؟ موجبة لكل المسمى. فلو طلق بعد ذلك يقول: أنا لم أطأها، هي ما زالت بكرا، نقول بهذه الخلوة ماذا؟ تحقق لها كامل الصداق. قال: وطلاق في مرض موت أحدهما. فإذا طلق الزوج امرأته سواء كانت في مرض موتها هي أو موته هو، فهنا ماذا؟ استحقت كامل المسمى، لأن هذا فيه نوع من ماذا؟ من إرادة الحرمان. قال: ولمس بشهوة. مثلا إذا حصل ماذا؟ أنه لمسها بشهوة أو قبلها، والقبلة كما يقال مس ولمس ما، بمعنى أن هذه في الغالب لا تحصل إلا بين ماذا؟ بين الزوجين. فهنا إذا حصل منه تقبيل، حصلت منه معانقة، حصلت منه تقبيل، حصلت منه هذه، فهذه موجبة لماذا؟ لكامل المسمى. إذن هذه وهي سبعة أشياء كلها توجب كامل الصداق المسمى، بمعنى إذا طلقها وجب لها جميع المسمى. متى ينصف وتستحق نصفه لا كامله؟ قال: كل فرقة من قبله قبل الدخول. بمعنى إذا قبل الدخول، وهذه الأشياء التي مرت معنا التي توجب المسمى كله، بمعنى عقد عليها كما مر معنا وهو لم يدخل بها ولم يختلي بها ولم يحصل منه تقبيل ولا نحو من ذلك، ثم لعله جاءه من الأخبار عنها ما صرفه، أو بلغه أن فتاة أخرى أجود منها في مواصفاتها، فهو لا يريد وهو لا يستطيع أن يتزوج الاثنين فطلقها. إذن من قبله بسببه هو وليس بسببها هي، فعند ذلك ماذا؟ لها نصف المسمى. ومن قبلها قبله، أي قبل ماذا؟ قبل الدخول، تسقطه، بمعنى هو عقد عليها وسمى لكنها هي التي ماذا بعد ذلك لا تريده، فلما كان الامتناع منها ولا تريده ولا تريد الزواج منه، ولعلها تقول توصل الأخبار عنه بأنها لا تريد الزواج به، فكان الطلاق من قبلها هي وبسببها هي ومنها، فعند ذلك ماذا؟ يسقط حقها في ذلك وليس لها نصف المسمى.
باب الوليمة.
تسن الوليمة لعرس ولو بشاة فأقل، وتجب الإجابة إليها بشرطه، وتسن لكل دعوة مباحة، وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته. وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه.
إذن كان الحديث بعد الإشارة إلى ما يتعلق بالنكاح وآثاره وشروطه ثم الصداق، يكون بعد ذلك ما يسمى بعد ذلك باجتماع الزوجين، ويكون ذلك غالبا مترتبا بعد العقد، قد يكون العقد يسبق ذلك بأيام بأشهر أو نحو من ذلك، كل ذلك لا حرج، لعله يعقد على صغيرة قبل سنين، كل ذلك جاهز. فهنا إذا أراد الزوج البناء والدخول على زوجته كانت هذه السنة فيما يتعلق بالوليمة. فالوليمة هي الطعام الخاص بالبناء أي بالدخول، فكما قلت لعل النكاح يكون مسبقا، قد يعقد الإنسان على ابنته بفترة، وقد كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد تزوج بأم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها وهي ذات 7 سنوات، لكنه لم يبني بها إلا وعمرها 9 سنوات، بمعنى ما يقارب 2 سنين. إذن يمكن أن يكون هذا 2 3 4 5، لا حرج أن يعقد قبل ذلك، لكن البناء وما يسمى بالدخول يكون بعد ذلك. فهذه الوليمة وهي الطعام الذي يكون للعرس للبناء، فهو الذي يسمى بمعنى بالوليمة، وهو الطعام الخاص الذي يكون لأجل البناء أو ما يسمى للدخول، بمعنى أن الطعام قد يكون بأنواع أخرى وبمسميات أخرى، لكن هذه المسمى الخاصة وهي الوليمة فهي وليمة العرس، بمعنى الطعام الذي يدعى له الناس من أجل البناء والدخول والعرس. لكن هناك ولائم أخرى، والمأدبة تكون لسبب ولغير سبب، بمعنى أناس يجتمعون لأجل الطعام لأشياء معينة لمجرد الاجتماع لسبب أو لغير سبب، فهذه تسمى مأدبة. إذن فالوليمة هو الطعام الخاص لما يتعلق بالبناء أو لأجل الدخول، ولذلك قال بأن حكمها سنة، بمعنى أنه يسن عند هذا البناء عند هذا الدخول أن يولم المتزوج بوليمة، بمعنى أن يدعو الناس ليشهدوا هذه المناسبة. هنا قال ولو بشاة فأقل، بمعنى أنه ليس في ذلك حد محدود، لكن لو كان ذلك بشاة، بمعنى ذبح شاة صنع عليها طعاما فدعا أصدقاءه وأقرباءه ونحو من ذلك، كان ذلك لا يلزم أن يكون أيضا بشاة، بل حتى ولو كان بغير الشاة فقد أولى من النبي صلى الله عليه وسلم بثريد، بمعنى يجعل طعاما حتى ولو لم يكن فيه هذا ذبح الشاة صح ذلك، كان أقرباؤه وأصدقاؤه أكثر من ذلك فزاد بالشاتين أو البعير والبعيرين لا حرج في ذلك، لكن لا يبلغ إلى درجة الإسراف والتبذير، هذا مما يكون منهيا عنه. هذه الوليمة وهذه الدعوة لطعام العرس الإجابة لها واجبة، بمعنى إذا دعاك صديقك قريبك لإجابة ولحضور وليمة العرس وشهودها فإنه يجب عليك ماذا؟ أن تحضر ذلك وأن تجيب في هذه الدعوة. قال الإجابة إليها واجبة، أو تجب الإجابة إليها بشرطه، بمعنى بشرط ما يتعلق بوجوب الإجابة، وهو ألا يكون الإنسان معذورا، بمعنى أن يكون الإنسان مريضا أو له مريض أو ما شابه ذلك من الأمور التي يعذر فيها في التأخر أحيانا عن الجمع والجماعات كما سبقت الإشارة إليه، فإذا كان يعذر عن حصول الجمعة والجماعات لأسباب معينة قد تكون به وقد تكون لغيره، إنسان يمرضه، إنسان في موت أو نحو من ذلك فيكون في حاجته وشأنه، فهنا لا شك أن يكون معذورا. أو بالنسبة هنا للطلاب إذا كان عنده اختباره في حاجة إليه، هذا لا شك أنه يقدم على ذلك. إذن لا يكون الامتناع مطلقا حتى من غير عذر، فهذا إذا كانت هناك ما يقتضي هذا العذر والتأخر فإنه لا يلزمه الحضور. أو أيضا أن لا يكون هناك منكر لا يستطيع إزالته، فإذا دعي إلى وليمة عرس لكن هذه الوليمة صاحبها يضع منكرا، فيه آلات معازف، فيها نحو من ذلك، إذن هناك منكرات، أو كانت في موائد في بعض البلاد أن يوضع مثلا خمر أو نحو من ذلك، إذن إذا كان في هذه أيضا الوليمة شيء من المنكر وهو لا يستطيع تغييره فإنه لا يلزمه الشهود لذلك. أو يكون هذا إنسانا مبتدعا أو فاسقا من السنة أو من الواجب هجره تأديبا له، فهنا إذا كان من الأفضل أو مما يسن أو يشرع هجر هذا الإنسان فإن ذلك تكون الإجابة ليست بلازمة، لأن مثل هذا يهجر ويترك ولا يزار، لماذا؟ لعل ذلك إرجاعا له إلى السنة وإلى الطريق الصواب. أو يكون ماله فيه شيئا من الحرام، يتعامل بالربا، بيعه يبيع المسكرات والخمر أو يبيع المخدرات، وهذا معروف عنه ومشهور عنه، إذن هذا كسبه ليس بالحلال، فمثل هذا قد لا يتعامل معه ولا يؤخذ هديته ونحو من ذلك تورعا. فإذا كان كذلك إذن أيضا فيما يتعلق بدعوته هنا أيضا لا يكون ذلك، أي الإجابة إليها تكون واجبة. غيرها من الدعوات، أي كدعوة مثلا للختان، للحذق سابقا إذا ختم الإنسان القرآن مثلا ابنه، أو تخرج أو ما شابه ذلك، أو لمجيء إنسان مسافر وغائب من سفرة ونحوها، وغير والمأدبة كما قلنا لسبب أو لغير سبب في ذلك، أن يجتمع الأصدقاء فيما بينهم لمجرد الاجتماع يحصل بينهم اجتماع ونحو من ذلك، هذه الدعوات ما مثلها هل تجيب إجابتها كوليمة العرس؟ قال ماذا؟ وتسن، وتسن أي الإجابة لكل دعوة مباحة، بمعنى إذا كانت هذه الدعوات المباحة كما سبقت الإشارة إليها من هذه الأنواع ونحوها، بمعنى ليست فيها منكرات، أو لم تكن الدعوة دعوة مأتم، فإن الدعوة إذا كان للمأتم بمعنى الإنسان للأجل الوفاة عملت له هذه الدعوة حتى يجتمع الناس، وإما أن تقرأ قرآن أو ما يسمى بإهداء القراءة أو ما شابه ذلك، فهذا نوع من النياحة وهو الاجتماع لأجل الميت، فهذا إذا كانت دعوة لميت في هذا فهذا لا يحضر، لا تكون مباحة. أو أيضا تكون دعوة لمنكر، بمعنى أن يجتمع أناس حتى يحضروا مغنيا ونحو من ذلك، فيكون فيه نوع من إشاعة الفسق والفجور أو نحو من ذلك، أو استماع هذه الأغاني، فهذه أصبحت ليست مباحة، فعند ذلك لا يشهدها. أما غيرها حتى ولو كان اجتماع أصدقاء فيما بينهم للأحاديث، حتى ولو كانت في أمور مباحة فتكون من باب المباحات، إذن في هذه الحال لا تكون الإجابة سنة بمعنى الأولى وينبغي ونحو من ذلك، لأن هذا لا شك أنه يزرع المودة، لكن لا يكون ذلك واجبا كوليمة العرس التي لا يتأخر عنها إلا من عذر، فإن لم يكن له عذر فإنه يكون في ذلك يكون آثما لأنه ترك واجبا. قال: وتكره، أي إجابة هذه الدعوة، لمن في ماله حرام. فإن كان في ماله حرام كما قلنا سابقا الإشارة إليه، يتعاطى مثلا البيع بالربا، يكون مثلا بيعه بالمسكرات، يبيع المخدرات أو نحو من ذلك، أو يغصب ويسرق أموال الناس، هذا يعرف عنه بمعنى لا يتورع من ذلك، وهذا قد شهر عنه، وهذا كما يقال في المخدرات في المسكرات قد يكون واضحا بينا، خاصة في بعض البلاد التي تبيح ذلك، أو تكون مثلا فيها أهل ذمة فهناك من يشتري. إذن إذا كان ماله حرام فهنا تكره الإجابة في هذه الحال. قال: لمن ماله حرام، أي إجابة دعوته، كأكل منه، أي كأكل من مال حرام. وكذلك في معاملته، معاملة الإنسان الذي يكون ماله حرام أو جل ماله حرام، فيكون ذلك أيضا تعامل معه أيضا مما يكون مكروها. وقبول هديته وهبته، إذا كان هذا الإنسان الذي يتعامل بهذه الأمور كما قلنا بائع مخدرات ونحوها أهداك هدية وهبك شيئا وما شابه ذلك، فهنا يكره لك ذلك. لكن لا ننسى أننا قلنا سابقا أنه إن سرق مالا فأعطاك إياه، أو شاة ذبحها وهذه المغصوبة وأنت عرفتها وأخذت هذا الغصب، فأنت تتحمل ذلك في هذه الحالة. قال بعد ذلك: وسن إعلان نكاح، بمعنى أن من السنة أن يعلن النكاح وأن يشاع، وهذه هي العلامة التي تميز النكاح من السفاح، فإن السفاح وهو الزنا واجتماع الرجل بالمرأة، فإن كان من زنا كانوا في الغالب يستترون عن ذلك، لأن هذا اجتماع حرام ووطئ حرام، فيستتر في الغالب الزنات يستترون عن الأعين وعن الناس. فالفرق بين هذا النكاح الذي هو بالحلال وبالمشروع وبين هذا الزنا هو أن يعلن، فهذا يشاع ويشهر وتعمل له المأدبة ونحو من ذلك. بل قال: وضرب بدف مباح فيه، بمعنى أن من يباح في هذا الاجتماع في هذا العرس ونحوه في هذا النكاح أن يضرب له بالدف، سواء كان عند عقده أو عند البناء والدخول. وقال: وفي ختان ونحوه، بمعنى أن الضرب بالدفوف يكون من باب الإباحة، لأن فيها إشاعة، وهذا تكون في المناسبات التي يكون فيها شيء من الفرح، عند عقد النكاح، عند البناء والدخول، عند الختان إذا أراد أن يختن وكان في السابق يؤخر، هذا لا شك أنه إقامة لهذه السنة، عند قدوم غائب ونحو من ذلك. فهذه المناسبات التي يكون فيها ائتلاف واجتماع ويكون فيها نوع من الفرح والسرور لا حرج في أن يكون أو أن يشرك مع ذلك نوع من ضرب الدفوف، فهذا من الفسحة، وهي من الفسحة في الدين.
باب أحكام العشرة.
يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وألا يماطله بما يلزمه ولا يتكره لبذله، وحق الزوج أعظم من حقها عليه، وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا، وله منعها من الخروج، ويجب عليه التسوية بين زوجاته في القسم، ويحرم دخوله في نوبة أخرى إلا لضرورة، وفي نهارها إلا لحاجة، والنشوز حرام وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها إلا إذا كان مانعا لحقها، فمتى ظهرت أمارته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة، فإن أصرت ضربها غير شديد، وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى.
هذا باب عظيم جدا، وهو ما يحصل بين الزوجين من المعاشرة، والمراد بالعشرة ما يكون بين الزوجين من المعاشرة والصحبة، ولا شك أن كل واحد منهما يعد صاحبا للآخر، فقد جاء ذلك وصاحبته وبنيه. إذن هذه المصاحبة، هذه المخالطة تقتضي لا ريب كمال العشرة وحسن العشرة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار خيرا فلا ريب أن كل واحد يعد أوثق منها في هذا الجوار، ولذلك لا يكفي في مثل هذه المصاحبة كف الأذى، بل ينبغي مع ذلك بذل الندى. إذن يبد للإنسان في هذه المصاحبة مع زوجه أن يكف عذاه وأن يبذل نداه أيضا وخيره إليه. لكن للأسف أن كثيرا من الأزواج أو بعض الأزواج بالأصح أنه يكون عكس ذلك، لعله أيضا يمنع خيره وأيضا يلقي بشره. هل يكون الإنسان متوسعا متبسطا مبتسما ضاحكا بشوشا مع الآخرين، لكن إذا دخل إلى بيته وإلى زوجه اكفهر في وجههم، ولعله لا يسمعون منه إلا الكلمات النابية وإلا الأوامر الصارخة القاطعة. ولا ريب أن ذلك لا ينبغي للمسلم أصلا. وطالب العلم أو الملتزم بالإسلام ولو ظاهرا فهذا لا شك أنه أولى الناس بأن يكون على أحسن صحبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ريب قال أنا خيركم وأنا خيركم لأهلي. إذن ينبغي للإنسان في هذه المصاحبة مع زوجه أن يكون بشوشا طليق الوجه إذا أمر أو إذا نهى، إذا غض عن كثير من حقوقه وتسامح عما حصل من تقصير. لكن للأسف أن بعض الناس يطلب ما ليس له ويمنع ما يكون عليه من حقوق وواجبات. الشاهد في هذا أن هذا باب عظيم جدا ينبغي للمسلمين أن يعتنوا به وأن يولوه عناية كبيرة. وطلاب العلم والمنتسبين إلى الشريعة الإسلامية ينبغي أن يكونوا أولى الناس وأحرى الناس بتلمس حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كيف يكون وكيف يكون في خدمة أهله وكيف يكون بشوشا معهم، وكيف كما تقول عائشة رضي الله عنها أنها تعرف غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأنها غضبة منه أن تهجر اسمه فقط وهو عليه الصلاة والسلام في مقامه ومنزلته وشغله وانشغاله يكون في شغل أهله، وأيضا يرعى كما قال للجارية ارعوا للجارية حقها ونحو من ذلك. إذن ينبغي لطالب العلم وخاصة المنتسب للإسلام والمتحلي بالإسلام أن يكون على أحسن صحبة وأحسن حال فيما يتعلق بمعاشرة زوجه. لا ريب أن هذه كلمات يسيرة، لكن على كل حال ينبغي أن تكون محل العناية لطالب العلم لأنه يكون قدوة. وكما قلت للأسف أن بعض المنتسبين لطلب العلم أو للشريعة والالتزام يكون سيئين في هذا الباب، حتى أصبح بعض الناس يقول لا تزوجون مثل ذلك. لماذا؟ لأنهم يسيئون يأخذون نذيذهم وأيضا ما زاد عليه ولا يعطون ما عليهم من حقوق وواجبات. فقال يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، بمعنى أنه كل من الزوجين الزوج ينبغي له أن يعاشرها بالمعروف بالكلام الحسن وأن يعطي ويبذل ما يجب عليه وما يكون لها من نفقة وسكنة ونحو من ذلك، يكون ذلك بالمعروف. وكما قلت لو كان بشوشا ضحوكا لينا في كلامه أدى كما يقال ما يكون في ذلك من حسن هذه المعاشرة، فيكون بعد ذلك ما يأمر به أو ينهى عنه مقبولا، لا حرج في ذلك ولا غضاضة في نفس المرأة. قال وألا يماطله بما يلزمه، بمعنى إذا كان يلزمه من الواجبات من الحقوق لا يماطله في ماذا؟ في إعطائه حقه. فإذا كان يجب على الزوج فيما يتعلق بالنفقة والكسوة ونحو من ذلك، وكان في السابق يفرض لها فرضا معينا، بمعنى يعطى وتعطى نصيبها وما يلزم لها في كسوة كل عام أو ما يلزم من طعام وشراب ونحو من ذلك، فهنا لا يماطل، لا يقول غدا بعد غد الأسبوع القادم الشهر القادم، طبعا إلا إذا كان معذورا، لكن إن لم يكن فهذه المماطلة. المماطلة أن يكون للإنسان قادرا على الشيء فلا يبذله. قال ولا يتكره لبذله، بمعنى إذا أراد أن يبذله أن يبذل هذا الحق الذي عليه بذله بكره، إما إذا كان شيء يعطى فألقاه إليه أو يدعو له بعدم البركة أو لا يسيغه الله أو ما شابه ذلك من الكلمات التي يكون فيها عند البذل كره في ذلك وتكره. وكذلك بالنسبة للمرأة وهي مطالبة قد يدعوها لزوجها للجماع ونحو من ذلك والمعاشرة، فلا يكون منها مماطلة أو يكون منها تمنع أو تكره أو ما شابه ذلك، لأن الغرض الأكبر كما مرت الإشارة إليه بهذا الجماع أن يكون ما بين الزوجين من المعاشرة. فإذا أرادها بهذه الحاجة ويحاجرة المعاشرة لا تتمنع من ذلك، ولذلك جاء في الأثر حتى ولو كانت على التنور، فإذا أرادها لذلك ولذلك نهيت المرأة أن تصوم أي سوم التطوع وزوجها شاهد إلا بعد استئذانه، ولذلك كل هذا من أجل هذه الحاجة، أنه إذا أشار إلى ذلك أو رغب في ذلك لا يكون منها تمنع أو تكره لذلك، فهذا من حسن المعاشرة. قال بعد ذلك: وحق الزوج أعظم من حقها عليه، بمعنى أن الحقوق هنا هذا عليه حق وذلك عليه حق آخر، لكن حق الزوج على المرأة أعظم من حق المرأة على الزوج، بمعنى لها حقا عليه، لكن حق الزوج على المرأة حق أعظم، ولذلك كان جنتها ونارها، ولذلك لا تخرج إلا بإذنه، وتقدم حقه على حق والديها، وما شابه ذلك من الأمور التي يدل على أن حق الزوج على زوجه أي زوجته أعظم وأكبر. من هذه الحقوق ما يتعلق إذا كان الإنسان معددا له زوجة أخرى، هل يجمعهما في بيت واحد ليكون ذلك أقل كلفة ونحو من ذلك؟ قال: وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا، بمعنى أن من حق المرأة على زوجها أن يسكنها في بيت مستقل لها، مستقل بها، لا يجعلها أو لا يجمعها مع ضرتها مع الزوجة الأخرى، لا يقول هذا البيت واسع إذن أنت في طرف منه وهو في طرف منه آخر، بل لا بد لكل واحدة أن تستقل ببيت، وهذا من حق من حقوقها. قال: ما لم يرضيا، بمعنى إذا حصل تآلف بين هاتين الزوجتين أو الضرتين فتآلف على ذلك وتراضي على ذلك، وأن يكون في هذا نوع من الإعانة أو مراعاة حال الزوج في هذا الباب، هذا لا حرج فيه لأنه حق لهما فأسقطا أو قبل إسقاطه، بمعنى حتى ولو رضي الآن فبعد شهر حصلت النفرة بينهما لا يقول أنتما رضيتما، كما قلنا سابقا فيما يتعلق بالنفقة ونحوها والقسم، إذا قبلت المرأة أن تتنازل عن ليلتها أن لا يأتيها إلا يوما في أسبوع، أن لا يأتيها إلا يوم في أربعة أيام، أن أسقطت نفقتها، رضيت بذلك حتى ولو كان ذلك في العقد مشروطا، قال لها أتزوجك، وهو لعله قد يسمى، وقد سئلت به بالأمس، ما يسمى بزواج المسيار، زواج المسيار بمعنى أنها ليس لها ماذا حقوقا، ليس لها سكنة، ليس لها نفقة، ليس لها أيضا ما يسمى بالقسم، ليس لها ليلة، إنما يأتيها متى ما شاء في الأسبوع في الشهر ونحو من ذلك. قلنا هناك بأن هذا ماذا يصح العقد ويلغى الشرط، بمعنى إذا عقدت وعقد على هذا الشرط فبعد أسبوع قالت لا اجعل لي ليلة فزوجتك لها ذلك، أريد نفقة لها ذلك، أريد ما شابه ذلك من الأمور التي مضت الإشارة إليها من الحقوق من النفقة من السكنة من القسم لها ذلك، لأن العقد صحيح والشرط لاغ. فهنا كما قلت إذا تراضيا لا يأتي بعد شهر وقد تنافرت النفوس يقول لا أنتما رضيتما فليس لكما إلا هذه الدار، لا ليس له، وإنما هذا حق تنازلا عنه فلهما أن يرجع متى ما شاء. قال: وله منعها من الخروج، بأن من حقوق الزوج على زوجته أن يمنعها من الخروج، وهذا لا ريب أنه من باب الحفظ لها والمحافظة عليها، بمعنى لا تخرج إلا بعد إذن، بأن تستأذنه، فهذا لكل خروج حتى ولزيارة أهلها حتى ولزيارة جارتها ونحو من ذلك، لكن بعد ذلك قد يكون مع طول العشرة قد يكون الإذن أصبح معروفا، بمعنى إذا كانت تزور أهلها فأصبح يأذن لها بالزيارة كل أسبوع ويقول اذهبي لا حرج، أو إذا أردت أن تزور أهلك فلا حرج، فهنا أصبح هذا إذنا، أو تعارف على ذلك لا حرج إذا دعتك جارتك أن تذهبي إليها بمناسبة أصبح هذا إذنا، لكن الأصل أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا أن يأذن لها، فإن حصل شيء بعد ذلك من طول العشرة بشيء من التعارف احتاجت إلى ذلك فكان يأذن بمثل هذا، فعند ذلك هذا يعد نوعا من العرف في الخروج. قال: ويجب عليه التسوية بين زوجاته في القسم، فإن كان معددا فيجب عليه هذا القسم، والقسم هنا المراد به ماذا؟ قسم الزمان، بمعنى بهذه ليلة أو ما يسمى يوما بليلته وتلك الأخرى لها يوم بليلتها، هذا القسم الأصل أن يكون بهذا اليوم، لكن إن تراضي الزوج مع الزوجات هذه لها أسبوع هذه لها يومين أو ثلاثة والأخرى يومين أو ثلاثة، لا يلزم أن يكون لابد أن يكون يوما ويوما، بل يمكن أن يكون يومين ويومين، ثلاثة وثلاثة، أسبوعا وأسبوعا، ونحو من ذلك. فإذا تراضي على شيء من ذلك فهو كما يقال الحق لهم لا يعدوهم، لكن لابد ماذا للزوج هذا القسم، بمعنى أن يقسم بين زوجاته في الزمن، وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل. لو تنازلت الأولى وهما سمي قبل قليل بزواج المسيار لا تريد قسما، ثم بعد شهر قالت لا لا أنا أريد، فهنا يلزمه ماذا القسم بينها وبين بقية زوجاته. في هذا القسم إذا أصبح يوم الأخرى قال يحرم دخوله في نوبة الأخرى إلا لضرورة، بمعنى في نوبتها، وعادة عماد القسم الليل لمن عمله في النهار وكسبه، فهو في الغالب يذهب في النهار وغالبا يخرجون من الصباح الباكر فيذهب لعمله هنا ويؤدي غرضه هنا ونحو من ذلك، إذن عماد القسم يكون في الليل. فهنا إذا كان في ليلة هذه يحرم حرمة أن يذهب إلى الأخرى، إلى نوبة الأخرى، قال إلا لضرورة، بمعنى أصبح بهذه المرأة الثانية نوعا من الضرورة والحاجة، بمعنى أن تكون مريضة، حاجة إسعاف، حاجة نحو من ذلك، فأصبح هذه ضرورة تقتضي ذهابه ودخوله عليها في غير وقتها كان ذلك. أما لغير ذلك فيحرم عليه الدخول في نوبة الأخرى. قال وفي نهارها إلا لحاجة، لأنه كما سبقت الإشارة عماد القسم الليل، إن كان هناك هذا الدخول عليها لحاجة بمعنى أنه هو الذي يقوم بأمرها، بمعنى أنها تكون مثلا هذه ليس لها أبناء يقومون بشؤونها وحاجتها، فهو هو الذي يقوم بحاجتها، تأمين الطعام لها، توفير المشتريات لها، مثلا جلب الماء إن كان هو الذي يجلب الماء لها، أو نحو من ذلك، فهنا هذه حاجة من الحاجات، فهو يأتي إليها لهذه الحاجة، بمعنى ليس عندها من يقوم بخدمتها وأمرها ونحو من ذلك، فهو في هذه الحالة وهي الحاجة يفعل ذلك، وإلا فلا. ثم قد يكون النشوز ويكون الخلاف، فهنا قد تنشز المرأة، وهذا قد مر معنا لعله الإشارة إلى النشز والتلبية في النشز ونحو من ذلك. النشز الأصل فيه الارتفاع، فهنا قد تكون المرأة ناشزا، بمعنى تتعالى على زوجها، وهذا التعالي قد يكون لكونها في مجتمعها أرفع منه أو نحو من ذلك، وقد لا يلزم ذلك، وإنما شيء في طبعها فيه نوع من العصيان ونوع من التمرد وعدم المطاوعة لزوجها. فهنا إذا هذا النشوز، هذا العصيان من الزوجة لزوجها، وخاصة فيما يتعلق بأمر المعاشرة كما سبقت الإشارة إليه، يريدها فيكون منها التمنع والتكره وعدم الإجابة والاستجابة لأمره في هذا الأمر، ما حكم ذلك؟ وخاصة فيما يتعلق بالجماع ونحوه ومن المعاشرة، قال ذلك حرام، بمعنى يحرم عليها ذلك، لأن الغرض الأهم والأكبر فيما يتعلق بهذا النكاح كما سبقت الإشارة إليه المعاشرة وما يحصل من جماع ووطء ونحو من ذلك. قال في بيان هذا النشوز ما هو، هو معصيتها إياه فيما يجب عليها، بمعنى الذي يجب عليها، بمعنى الذي لا يجب عليها لو تمنعت منه لا يكون ذلك حراما، لكن لا شك أن ذلك يبعد الألفة، وهنا كما سبقت الإشارة إليه ينبغي لكل من الزوجين أن يحسن عشرته بصاحبه وزوجه، فيبذل له الندى ويكف عنه الأذى ويكون بشوشا معه طليق النسل مستجيبا لحاجاته ما لم يكن في ذلك مضرة به. فهنا إذا كان هذا التواد والتآلف لا شك أن ذلك يزرع الألفة بين الزوجين. فهنا إذا امتنعت عما يجب عليها، وغالبا كما قيل أن وخاصة على المذهب أن المراد بالواجب هنا فيما يتعلق بالمعاشرة، فإذا كان منها هذا التمنع وكان منها هذا التكره وكان منها هذه المماطلة وكان فيها هذا الأمر من تكره وتمنع ونحو من ذلك، فهذا الذي يحرم عليها صنيعه في هذا الأمر. قال إلا إذا كان مانعا لحقها، فإذا كان الزوج يمنع عنها ما يجب عليه من النفقة، من الكسوة، من هذه المعاشرة الحسنة، فلا يقال في هذه الحال بأنه يجب عليك أن تفعلي ذلك ويحرم عليك هذا النشوز، إذن يكون نشوزها مبررا و وله سبب، وسببه هو من هذا الزوج الذي منعها حقه، فهنا لا يكون من الزوج منع الحق ثم يطالبها بحقه، بل ينبغي عليه أن يبذل الحق، وهنا المراد بالحق فيما يتعلق بالنفقة من مأكل ومشرب وكسوة ونحو من ذلك، فلا يكون مانعا لذلك ثم يقول لها لماذا أنت تفعل ذلك أو يحرم عليها ذلك. لكن مع ذلك ينبغي حسن المعاشرة بقدر الإمكان بين الزوجين. قال: متى ظهرت؟ ظهرت أماراته، أي أمارات هذا النشوز مما سبقت الإشارة إليه من التكره والتمنع ونحو من ذلك، ظهرت هذه الأمارات، ماذا يفعل؟ وعظها. وهنا هذا الوعظ ينبغي الإنسان أن يكون متوسعا فيه، وأن لا يكون وعظها بمعنى يأتي في 5 دقائق أو أقل من ذلك يقول لها يا أمة الله اتقي الله ونحو من ذلك، وإنما يكون مرغبا مرهبا مذكرا مبينا حال سلف هذه الأمة وصالحات المؤمنات في هذا الباب، وما ينبغي عليها من هذه الحقوق، وأنه وجنتها ونارها، وأن طاعته من طاعة الله في هذا الباب، يعني يكون في هذا رحب الصدر واسع البال، مرغبا كما قلت مرهبا، ويأخذ معها فترة في هذا الباب إلى أن يجد بأن هذه الكلمات لا تجدي شيئا، وأن هذا الوعظ لا ينفع معها، وجاءها بالترغيب فلم يجدي، وجاءها بالترهيب فلم يجدي، جاءها بالتخويف من الله سبحانه وتعالى فلم يجدي ذلك كله. عند ذلك ماذا؟ إن أصرت على حالها قال هجرها في المضجع، بمعنى أنه لا يخرج إلى بيت ما يسمى غرفة أخرى أو بيت آخر، أو يترك لها البيت ويذهب إلى بيت أهله، لا ليس هذا، بل حتى في مكانهم فقط يهجرها في المضجع، بمعنى في مكان فراشهم، لكنه كما يقولون يدير ظهرها عنها. فهنا هذه الإدارة مؤلمة، وهي هجر ترى فيه المرأة والزوجة عظيم التأديب، وهنا كما يقال أن هذا الأمر ينبغي أن يكون في خصوصيته، بمعنى أنه لو كان هناك أبناء كان بينه وأيضا عائشا بين أهله وإخوانه في دار واسع كما كان حال كثير من الناس، بمعنى أن الزوج في حال بدايته في الغالب لا يستقل ببيت، وإنما يجعل له أشبه ما يسمى، لأن في السابق يكون تكون الدار، والدار فيها عدة بيوت وهي ما تسمى الآن بالغرف، فيفرد له جانب أو يفرد له بيت منه يكون هو له وزوجه إلى أن يستقل ويكثر أبناؤه، عند ذلك يستقل بداره. فهنا ينبغي أن يكون هذا الهجران في المضجع فقط، فعند ذلك لا يدري من كان في هذه الدار، حتى أبناؤه لعلهم لا يشعرون، أو إخوته وأبوه لا يدري بذلك، لأنه ليس تركا للدار وليس تركا للفراش وخروجا من الدار كلها، وإنما فقط يكون هذا الهجران في المضجع فقط كما قلت، بأن يستدير عنها وأن يلقيها أو يستدبرها ويلقيها قفاه. ويكون هذا الهجران في المضجع قال ما شاء غير محدد، بمعنى إلى أن ترجع عما هي فيه من نشوز. قال: وفي الكلام ثلاثا، بمعنى إذا استمرت في هذا مع هذا الهجران استمرت على حالها فإنها يهجرها لا يكلمها، لكن ينبغي هذا الهجران وهو ترك الكلام أن لا يزيد على 3، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين الإخوة المسلمين لا يتهاجرون ويترك بينهم الكرام فيما بينهم أكثر من 3 أيام، فإذا كان بين المسلمين ينبغي عدم إيصال الهجر والتقاطع في الكلام أكثر من هذه المدة، فلا شك أن بين الزوج وزوجه ينبغي إلا يكون ذلك. فعلى كل حال لو حصل هذا ولا شك أن هذا تأديب، تكلمه فلا يرد عليها ولا يكلمها ولا يحادثها ولا ينبسط لها، لأن هذه المجالسة والحديث والمباسطة لا شك أنه يحصل فيه المؤانسة وحسن المصاحبة. قال: فإن أصرت، يعني وعظ وانظروا للتدرج، وعظ وهذا لا يلزم أن كما قلت أن يكون في دقيقة ودقيقتين وينتهي، لكن هذا قد يستمر يخوفها يرغبها ونحو من ذلك، ثم يحصل الهجران، وهذا قلنا وقال هنا جاء ما شاء، ثم يكون الترك للكلام بمعنى شدة الغضب في هذا الجانب، ومع ذلك تصر على ما هي عليه من النشوز وعدم الرجوع فيما هي فيه من الأمر. قال ماذا؟ ضربها غير شديد، أي ضربا غير شديد، وإن الغرض من ذلك إنما هو التأديب، لا يراد بذلك التشفي، ولا يراد مثلا في ذلك كسر عظم، وليست هي الأم كما يقال صاحبة جناية فتجلد جلدا من فعل الجناية، وللأسف أن بعض الأزواج إذا حصل من المرأة دون ذلك لعله يضرب بأشد مما يضرب به الزاني، وأشد حد يضرب به هو الزاني الذي يجلد 100 جلدة، وأيضا في الضرب يكون بمقداره كما يقول، لا يرفع يدا لا يظهر إبطه في هذا الماء، بمعنى ليس ضربا شديدا حتى وكان في حد، لكن بعض الناس وبعض الرجال لعله يضرب بسلك كهربائي أو ما شابه ذلك، هذا لا يضرب به في حد، ومع ذلك نجد أنه بعض الأزواج يضرب به زوجه في هذا الباب أو بعمود لعله يكسر رأسه أو نحو من ذلك، هذا لا يكون، أو لا يتورع في ضربها يقول يضرب به وجها أو ما شابه ذلك، وإنما الغرض من هذا لعله كما يقال بنحو مسواك ونحو من ذلك، بمعنى عود صغير ونحو من ذلك إذا ضربها، يعني يكون ضرب الألم في النفس أشد من أثره على الجلد، يعني امرأة بنحو من ذلك ثم تضربها على الضرب، لا شك أن هذا قرعا لنفسها وضربا لنفسها أكثر مما يقع على جلدها من الألم بسبب هذا الضرب. قال ومع ذلك أيضا له ضربها على ترك فرائض الله، بمعنى إن كان فيها نوع من التساهل وعدم الحرص على أداء الفرائض، بمعنى لا تحافظ على الصلاة، لا تحافظ على الصيام، لا تحافظ، طبعا هذه الفرائض بمعنى كونها لا تتنفل، كونها لا تصوم تطوع، بمعنى إنسان يكون طالب علم أو فيه تطوع زائد ويريد أن يلزم امرأته على أن تتطوع، هذا لا يلزم، تقومي معه في الليل، لا شك أن هذا دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم يضع عليها أو يرش عليها شيئا من المال ليوقظها، لكن هذا من باب السنة لا يلزم ويكون لازما وتعاقب عليه، لكن لو كانت تضيع تفرط في الصلاة، تفرط في الصيام، تفرط في ما يتعلق بالطهارة ونحو من ذلك التي هي الواجبات، فله أن يضربها على ذلك. وهنا ينبغي أن يلحظ أن ما يقال من دعوات من أن هذا الضرب لا يجوز في واقع هذه مصادة لشرع الله، أنه لا يضرب، لا الإبن لا يضرب، وأن هذا يكون معارضا لحقوق الأطفال أو ما يعارض بما يتعلق بحقوق الإنسان، وأن المرأة لا تضرب في هذا الباب، لا، لكن لا يصل الأمر إلى أن يكون، لأن الأصل هو لا شك المعاملة بالكرامة، والنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة أزواجه كما قالت تقول عائشة ويقول أنس ما ضرب زوجة قط ولا ضرب خادما قط، لكن لا ريب أن بعض النساء قد يكون فيهن النشوز وقد يكون فيهن سوء الطباع، فمثل هذه قد تحتاج إلى الضرب، بمعنى أنه لا يلجأ إلى الضرب، وينبغي أن لا يلجأ إلى الضرب، ينبغي أن يعامل الإنسان امرأته بنوع من الكرامة في هذا الباب، لكن لا شك أن بعض النساء كبعض الأطفال ونحو الأولاد ونحو من ذلك يحتاجون، يعني يكون فيهم من النوع من التمرد والنشوز والعصيان ما قد يحتاج الأمر فيه إلى معالجة بضرب، ولكن الشاهد هنا الذي أريده أن الضرب أدب شرعي جاء النص به في كتاب الله، أن يلغى نهائيا ويقول لا يضرب الأولاد، لا يضرب التلاميذ، لا تضرب الزوجات، فهذه لا شك أنها مصادة لكتاب الله، ولا شك أن هذا منهج تربوي، لأن الله سبحانه وتعالى قد أقره، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو أعلم بما يصلح عباده وخلقه.
باب الخلع.
يباح لسوء عشرة ونحوها ويكره مع استقامة، وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات فسخ، وبلفظ تلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة، ويكره بأكثر مما أعطاها، ويصح بذل العوض ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي، ويصح بمجهول ومعدوم، لا بلا عوض ولا بمحرم ولا حيلة لإسقاط طلاق، وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني 1000 فأنت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت، وإن قالت اخلعني 1000 أو على 1000 ففعل بانت واستحقها.
هنا لما كان الحديث وقد ختم أنه قد يحصل هذا النشوز من الزوجين، قد يكون هذا النشوز من المرأة سببه هو الزوج، بمعنى كرهته لم ترغب فيه، أو قد يكون هو أيضا سيء الطباع، يعني لا يكون منه إلا السب والشتم وبذيء الكلام، لا يحسن كلاما ولا يحسن معاشرة، فهنا إذا كرهت المرأة زوجها ماذا يكون الحال؟ يكون الحال بالخلع، فالخلع هو فراق الزوجة بعوض، بمعنى أن تبذل هي أو غيرها على ما سيأتي عوضا في مقابل هذا الفراق، فتريد المرأة فراق زوجها، لم تطقه، لم تقبله، سيء الخلق ونحو من ذلك، فعند ذلك تريد هذه الخروج، يعني تخشى معصية الله سبحانه وتعالى فيه، لا يمكن أن تعاشره بهذا وهو طباعه سيء، فاضه غير حسن أو نحو من ذلك، فهنا إذا أرادت أن تخرج من عصمته حتى لا تعصي الله سبحانه وتعالى كما مرت الإشارة إليها أنه يجب عليها أن تطيعه فيما يجب عليها، فهنا تخشى من ذلك، فهنا إذا أرادت هذا الفراق بذلت هذا العوض لتفارق زوجها، وهو شبه أو سمي بالخلع، أي كأنها تخلع كما يخلع الإنسان ملابسه، تخلع زوجها من ماذا؟ من هذه العشرة والمعاشرة. فقال يباح هذا، أي يباح أن تدفع المرأة عوضا وأن يأخذ الزوج هذا العوض منها لسوء عشرة ونحوها، ساءت العشرة بينهما، وفي الغالب أن يكون ذلك بسبب من هي، يعني كما يقال هو أدى ما عليه، لم يكن متمنعا، لم يكن تاركا لحقوقها، لم يكن ظالما لها، لكنها كرهته، إما كون الإنسان بذيء، وهذا قد يكون من الناس قد لا يستطيع، أو حادا في طبعه أو ما شابه في ذلك، فهي تريد التخلص من ذلك حتى لا تكون عاصية لله سبحانه وتعالى بعدم أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى من طاعته. فهنا يباح ذلك، أي يباح أن تبذل، ويباح أن يأخذ هذا العوض لأجل هذا الفراق لسوء عشرة أو نحوها. قال ويكره مع استقامة، بمعنى إذا كان الحال مستقيما والحياة مستقرة فينبغي أن لا يكون هذا الخلع، لأنه يكون مكروها، لأنه هذا فصم لهذه الحياة الزوجية، ولا شك أن الإسلام يسعى إلى الجمع لا يسعى إلى التفريق، ولذلك الطلاق أيضا مما يكره إلا من حاجة، فهنا كذلك ينبغي أن لا يكون هذا الخلع إذا استقامت الأحوال والأمور، إنما إذا لم تستقم وساءت العشرة بين الزوجين وكثر الخصام بينهما، إذن الأولى وهو لا يريد، قد كان مؤديا لحقها، بمعنى إذا كان ذلك هو لا يريدها، هو لا يرغب فيها، فهنا ينبغي أن لا يؤذيها وأن لا يظلمها، وإنما يفارقها، وقد جعل الإسلام له ذلك، لكن إذا كره ذلك منها، هي التي لا تريده، هي التي لا ترغب معه، لا تريد الاستمرار معه، ففي هذه الحال يباح أن تبذل هذا العوض لأجل أن تفادي نفسها. قال وهو، أي هذا الخلع والمخالعة، يكون بلفظ الخلع، أي تقول له خالعني أو خذ هذا خلعا، أو فسخ، أي افسخ النكاح، أو خذ هذا وافسخ نكاحي، أو مفاداتا، أي خذ هذا مفاداتا لك وخروجا منك ونحو من ذلك. بهذه الألفاظ، بالفسخ، بالخلع، بالمفادات، يكون ماذا؟ يكون فسخا، بمعنى لا يكون طلاقا، لا يحسب من عدد طلقاتها، وهذا هو المراد من قوله بأنه بهذه الألفاظ يكون ماذا؟ فسخ. فسخ بمعنى أنه ليس بطلاق، وإنما فصم لعلاقة الزوجية، كل يذهب إلى حاله وسبيله، لكن لو تراجع لا يحسب بأن هذه طلقة أو ذهبت عليه طلقة. قال وهذه المفادات، بذل العوض بلفظ الطلاق، تقول خذ 5000 وطلقني، أو نيته، بمعنى هو نوى بذلك الطلاق، بمعنى مع الفسخ أو مع نحو من ذلك، أو قالت خلع أو مفادات، نوى مع ذلك الطلاق، أو كنايته، أي من كنايات الطلاق التي ستأتينا، كن بذلك، وكان ذلك بدل العوض له، إذن يكون في هذه الحال ماذا؟ طلقة بائنة. إذن إذا كان بلفظ الطلاق أو بكناية الطلاق أو نوى به طلاقا، حتى وإن لم يكن بألفاظ وإنما بألفاظ الخلع، يكون ماذا؟ طلقة بائنة. المراد بأنها طلقة بمعنى تحسب عليه تطليقة، فلو راجعها ورجعت إليه فمعنى ذلك ماذا؟ حسب، لأن الطلاق له 3، فحسبت هذه واحدة قد مضت عليه بهذا ماذا؟ بهذا الطلاق الذي وإن كان بعوض. وهذه الطلقة ماذا؟ قال بائنة، بمعنى أنها وإن كانت هي الطلقة الأولى بعوض فإنه تكون بائنة، بمعنى أنه ليس له مراجعتها، بمعنى لا يقول هاتي 5000 وأنت طالق، ثم بعد أسبوع يقول ترى راجعتك، اشهد بأني راجعتها، لا ليس له ذلك، وإنما هذه بائنة، ومعنى أنها بائنة بمعنى أنها تبين عنه وتخرج عنه ولا يصبح له طريقا إليها، وإنما بعد ذلك يكون خاطبا إذا أرادها من الخطاب. وهذا الذي سبقت إشارة إليه بأنه يجوز له ماذا؟ التصريح بخطبتها للزوج، لأنه في هذه الحال بعد شهر لعل تصافت الأمور وهدأت الأمور، أو كان سبب المشكلة شيئا معينا فزال، بمعنى لعله كان سبب العشرة بأنه كان في هذا البلد ونحو من ذلك، ثم انتقل إلى بلد آخر أو نحو من ذلك، بمعنى أنه كان في غير بلد أهلها ثم رجع إليهم، فحصل بينهما الكلام فخطبها في هذه الحال. وهنا لكم مر معنا يجوز التصريح بالخطبة لأنه هو زوجها، فهنا ترجع إليه بعقد جديد، فهذا هو المراد بأنها تكون بائنة عنه. قال: ويكره بأكثر مما أعطاها، بمعنى يكره للزوج أن يأخذ من زوجه أكثر مما بذل في صداقها، بمعنى أعطاها في صداقها 5000 ثم أرادت الآن أن تفتدي منه وأن تعطيه، فلا يقول يعطيني 6000 7000، لا أطلقك إلا بذلك، لا أفسخ نكاحك إلا بذلك، لا أقبل خلعك إلا 7000، فهذا مما يكره. ولا شك أن هذا ليس من الإكرام ولا الكرامة، بل هذا نوع من يسمى اللوم وخبث الطباع واستغلال ضعف حاجة المرأة أو نحو من ذلك. وإنما ينبغي للإنسان أن يكون كريما، بمعنى إذا رأى، وهذا هو الأولى وهذا هو المنبغي، أنه إذا رأى سوء العشرة في ذلك أنه يطلقها، هذا هو الأصل. لكن كما سبقت الإشارة إليه لعله الآن تزوج بها وهو لم يكن منه أي تقصير، وهذا قد يحصل، بمعنى أنه يدخل عليها أو تدخل عليه وهو ما زال في أسبوعه الأول أو في يومه حتى الأول أو في ليلته الأولى، فتقول: لا أريدك، أكرهت عليك، أنا لا أرغب فيك، أو لعله أكره هو من جهة أهلها، من جهة أبيها ومولاها أن تتزوج به، فتقول: أنا لا أريدك، أنا أريد فلانا من الناس، كان ابن عمي أو نحو من ذلك. إذن ففي هذه الحال يأتي هذا الخلع مناسبا، وهذا هو موضعه، بمعنى هو ليس منه أي تقصير، لكن كونها هي التي لا تريده، إذن لا تذهب الزوجة وتذهب النقود، وإنما يقول: هاتي ما بذلت لك، ما دفعت لك من صداق حتى تزوج زوجة أخرى. فهنا يكون كما قلنا سابقا بأن الأخذ في هذه الحالة يكون مباحا، أما ما عدا ذلك فهذا لا يكون من كريم الأخلاق. ومما يأثم به كثير من الناس أنه قد يكره هو زوجته ويريد طلاقها، لكنه لا يريد فراقها بطلاق فيخرج من ذلك بلا شيء، وإنما أراد أن يأخذ من ذلك مالا حتى يتزوج بغيرها، فهذا لا شك أنه لا يجوز، وهذا من أكل المال بالباطل حتى وإن بذلت، بمعنى أن يؤذيها وأن يضار بها حتى تفتدي نفسها، فهذا لا شك أنه ليس من أخلاق الإسلام. ولعل ما يأخذه في هذه الحال حتى وإن بذلته يكون من أكل المال بالسحت. قال: ويصح بذل العوض ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي، بمعنى هذا العوض الذي سيبذل للزوج للمفارقة لا يلزم أن يكون من الزوجة، بل كل من يصح تبرعه على ما سبقت الإشارة إليه، وهو ماذا؟ أن يكون مكلفا رشيدا، أي جائز التصرف، فالذي يجوز له أن يتصرف، بمعنى أخوها، أبوها، قريب لها، أجنبي عنها، رأى هذه المعاشرة ورأى بأن هذا الرجل سيء الطباع لكنه شحيح أيضا لا يريد أن يفارقها وهي ليست عندها شيء، فيا فلان هذا ما ينبغي، هذه الزوجة وهذه نحو اتق الله ونحو من ذلك، وهو سيء الطباع، نسأل الله السلامة، بعض الناس كذلك، فيكون الرجل حتى وإن كان أجنبيا، إمام مسجد، في رجلا في حي قريبا أو غير قريب، يقول: هذه 10000 وطبقها، فك أسرها منك، فهذا يجوز، بما أنه جائز التصرف يجوز له أن يبذل المال، فلا يلزم أن يكون ذلك من الزوجة نفسها، بل حتى قال: وأجنبي. قال: ويصح بمجهول، بمعنى يصح أن يكون العوض هنا مجهولا، بمعنى أن يقول له، يعني وكان في السابق الأمر لعلها فيها نوع من اليسر، يقول: خذ بعيرا أو أعطيك على ذلك بعير، البعير هذا مجهول، لم يعين، لم يقل هذا البعير، وإنما مجهول من قطيعه، أو سأعطيك شاة أو أعطيك ثوبا، فكونه لم يحدده لم يعينه يكون مجهولا، هذا يصح، فيقول: طلقها ولك من عندي بعير، لك من عندي بقرة، بمعنى المزارعين ونحو من ذلك، يعني كما يعرف في بعض البلاد، من كانت عنده بقرة يعني يصبح تاجرا غنيا، لأنها تكون فيه ما يتعلق بحليبهم ونحو من ذلك. فهنا إذا قال أعطيك بقرة، هذه البقرة لم تحدد، لم يكن قل هذه البقرة، فإذا هذا يعد نوعا من الجهالة، مع ذلك يجوز. قال ومعدوما، يجوز أن يكون هذا الخل معدوما، كما مر معنا أن يقول لك حمل هذه النخلة سنتين أو ثلاثة، أو حمل نخلي وهو إلا لم يحمل شيئا، إذا هذا ما في أثناء الحديث والمخالعة كان معدوما. أو أعطيك ما ستنتجه بقرتي هذه، الآن لعلها لم تلقح بعد، أو كان ما زال لم يخرج من هنا، فهنا هذا الخلع العوض ما زال معدوما، مع ذلك يصح ذلك. قال لا بلا عوض، بمعنى لا تكون المخالعة دون شيء، لأنه إن كان دون شيء كان يكون الطلاق. المخالعة والفسخ لابد أن يكون ببذل عوض حتى ولو كان يسيرا، لكن إن كان بغير عوض كان الأصل فيها أن يكون هو الطلاق. قال ولا بمحرم، لا أن يكون هذا العوض محرما، كما قلنا خمرا، آلة مزامير، شيئا نجسا وما شابه ذلك، فهذا لا يجوز، لابد أن يكون مما يجوز بيعه. قال ولا حيلة لإسقاط طلاق، بمعنى أن لا يكون الخلع تحايلا لأجل أن لا يكون طلاقا وأن لا تحسب له طلقة، بمعنى كان من المرأة سوء عشرة فالرجل كرهها وأراد أن يطلقها، لكنه يخشى أنه بعله بعد أمر أو نحو من ذلك تحسن العشرة ويراجعها، فإذا راجعها حسبت هذه الطلقة عليه، فهنا يتحايل عليها أو يتحايل من أجل الطلاق، فيقول أبذلي مثلا 10 ريالات مخالعة. إذن جعلت هذا الحيلة وهي بذل العوض وإن كان يسيرا ليس لأجل أن هذا الذي قبله وهذا من تنازله أو هذا الذي تملكه أو نحو من ذلك، وإنما أراد بذلك ماذا؟ حتى لا يحسب وتحسب هذه الفرقة بماذا؟ بتطليقة عليه لو أراد أن يراجعها. ففي مثل هذه الحال يقول هذا لا يصح، إذن لابد أن تكون هذه المفادات من غير أن يكون ذلك حيلة، بمعنى هو مقيم للأمر والعشرة ونحو من ذلك، لكن هي التي تريد أن تفتدي منه. أما أن يريد هو أن يطلقها لكن يريد أن لا تحسب عليه تطليقه، ويقول افتدي مني بمبلغ يسير زهيد 10 ريالات حتى أفسخ النكاح، فهذا لا يصح المخالعة عليه. إذا قال الزوج وقد حصلت هذه المكارهة بينهما، يقول لها متى أعطيتني 1000 أو إذا أعطيتني 1000 أو إن، بمعنى هذه الظروف الشرطية، متى ما جئت، إذا جئت، إن جئت، هذه كلها شرط. إذا أعطيتني 1000 فأنت طالق. هنا متى ما أعطته 1000 طلقت، ولذلك قال طلقت بعطيته ولو تراخت. لماذا؟ لأنه لم يعلقها، لم يقل إذا أعطيتني في هذا الشهر، إذا أعطيتني في هذا اليوم، إذا أعطيتني في هذا العام، وإنما جعل ذلك مطلقا، بمعنى إذا تحقق هذا الشرط تحقق المشروط، فهو علق هذا المشروط بماذا؟ بهذا الشرط، إذا أعطيتني هذا 1000 متى ما أعطيتني هذا 1000، إن أعطيتني هذا 1000 فأنت طالق. فأعطته 1000، إذا تحقق هذا الشرط وهو أنها تطلق حتى ولو كان ذلك متراخيا، لأنه لم يعلقه أو يؤقته بزمن معين. إن كان هذا الكلام منها فقالت اخلعني 1000 أو على 1000، فقال ماذا؟ قال فعلت، يعني حصل هذا الخلاف والشجار بينهما أو نحو من ذلك، فقالت خالعني على 1000، فهنا متى ما قال فعلت ذلك أي قبل هذه المخالعة ماذا؟ طلقت في هذه الحال وبانت منه واستحقها، بمعنى أصبحت في ذمتها. متى؟ لأنه قبل الآن ماذا؟ أن تكون المخالعة 1000، لا على أن يبذلها أو تبذلها أو تعطيه، وإنما قالت خالعني على 1000 أو سأعطيك 1000 أو سأبذل لك 1000، فقال فعلت قبلت، فهنا ماذا؟ حصلت هذه الفرقة، ثم بعد ذلك استحق ذلك وكان ذلك في ذمتها تعطيه إياه بعد ذلك.
باب الطلاق
يكره بلا حاجة ويباح لها، ويسن لتضررها بالوطأ وتركها صلاة وعفة ونحوهما، ولا يصح إلا من زوج ولا مميزا يعقله ولو مميزا يعقله. والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه، وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم، ويقع وتسن رجعتها ما لم يكن بسؤالها. ولا سنة ولا بدعة لحامل وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها، ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية، ولا تشترط حال الخصومة والغضب. وصريحه لفظ طلاق، وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام. ومن طلق في قلبه لم يقع، فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه. ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع، فإن قال أردت تجويد خطي قبل حكما. وكنايته نوعان، ظاهرة وخفية. فالظاهرة يقع بها الثلاث، كقوله أنت خلية وبرية وتزودي من شئت ونحوها. والخفية يقع بها واحدة إن لم ينوي أكثر، كقوله اخرجي من داري واذهبي لأهلك ولست لي بامرأة ونحوها. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي أو ما أحل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقا. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما. وإن قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بغير إذنه طلقت ما لم يأذن لها بالخروج كلا.
إذن هذه الفرقة الأخرى، وهي كما سبقت في الخلع، بمعنى أن المرأة هي التي تريد أن تفارق زوجها ولا ترغب فيه، فيكون ذلك بالخلع وبذل العوض حتى تخرج من عصمته من عصمته. فهنا إذا كان الأمر منه هو الذي لا يريدها، وما قبل بها وما استحسنها أو رأى فيها نوعا من سوء العشرة ونحو من ذلك فيريد أن يفارقها فيكون هذا الطلاق، فعند ذلك بين بأنه الأصل فيه الكراهة إن لم يكن ذلك بحاجة، لأنه كما سبقت الإشارة الإسلام يدعو إلى الزواج ويدعو إلى النكاح وإلى الائتلاف وإلى التواد ونحو من ذلك. ولا شك أن الفرقة قطع لهذه الصلة بين الزوجين، وقد يترتب عليه أيضا قطع الصلة بين الأقارب والأرحام ونحو من ذلك، إغار الصدور، فهذا ينبغي ألا يصار إليه وألا يلجأ إليه إلا عند أشبه بالحاجة أو الضرورة، وبخاصة إذا كان بين الزوجين أبناء وذرية، فإنه يترتب على ذلك ضياع هؤلاء الذرية والإشراف عليهم ومتابعتهم ونحو من ذلك، ويكون فيه الضياع، كما قالت إحدى الصحابيات لو ضممتهم إلي جاعوا وإذا ضممتهم إليه ضاعوا، لأنه في الغالب قد لا يكون الأب مراعيا ولا زوجته أيضا مراعية لذلك، فيكون فيه الضياع والفساد والإفساد. فهنا ينبغي ألا يصل الزوج إلى هذه الحالة واللجوء إلى الطلاق إلا عند الحاجة أي الملحة الداعية لذلك، وإلا فينبغي أن يتجنب ذلك تجنبا كبيرا. قال يكره بلا حاجة، بمعنى لا يلجأ الإنسان إلى الطلاق إلا من حاجة، بمعنى سيئة العشرة سيئة الطباع، وينبغي الإنسان أن يتحمل، يعني أحيانا يحصل منها رفع الصوت، وهذا ينبغي أن يراعي الزوج ويكون أكثر تعقلا. ولذلك فإن المرأة معروفة كما يقول حادة الطبع وعاطفية، بخلاف الرجل يكون أكثر عقلا، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيده وليس بيدها، لأنه أكثر تعقلا وبعدا للنظر وعواقب الأمور، فلا يكون لأدنى خصام لأدنى شجار يكون الطلاق، بل للأسف أن كثيرا من الناس أصبح الطلاق على لسانه في كل كلمة، إذا خرجت فأنت طالق، إذا لم تفعلي فأنت طالق، إذا لم تؤدي ذلك فأنت طالق، إذا لم تحسني ذلك فأنت طالق، يعني أصبح الطلاق في كل كلمة يتكلم بها أصبح الطلاق عنده، بل بعض الناس يستعمل الطلاق كسلاح للتهديد والوعيد، إن لم تفعل ذلك فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، إذا ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، إذا دخلت فلانة فأنت طالق، إذا زرت زميلتك صديقتك فأنت طالق. هذا لا ينبغي، ينبغي للإنسان للرجل العاقل أن يكون نظره في ذلك أبعد وأصوب، بمعنى أنه لا يطلق كما ستأتي الإشارة إليه إلا بتعقل وترو، ولذلك لا يطلق في حيض ولا يطلق عند شدة الغضب، لا يدري هل هي حائض أو ليس بحائض، هل هي في طهر جامعها فيه أو لم يجامعها فيه، لا يكون ذلك. ولذلك ينبغي الإنسان إذا كان مغضبا في مثل هذه الأحوال، والمرأة قد يكون محسوب بينهما والشيطان في هذا الأمر يكون حريصا، ينبغي له أن يخرج من داره أو نحو من ذلك إلى أن يهدأ الأمر ثم يرجع إلى مكانه. على كل حال لا شك أن هذا قطع لأواصر هذه المودة بين الزوجين، وقد يصل بعد ذلك إلى الأرحام والأقارب. يباح لها، بمعنى إذا كانت، وهذا كما ستأتي الإشارة إليه، سيئة في دينها، سيئة في طباعها، حاول معها يمينا وشمالا ونحو من ذلك وهي تأبى عليه ذلك، لا شك أنه في هذا لا شك الإنسان ينبغي له أن يطلق، بمعنى أنها ليست زواج نصارى زواجا أبديا لا تحصل فيه الانفصام والفراق، وإنما يكون عند ذلك الفراق والتخلص، لعل الله يبدل كل واحد منهما بخير من الآخر. ويسن أي هذا الطلاق لتضررها بالوطئ، بمعنى إذا كانت تتضرر بهذا الوطء فإنه يسن له تركها، وكذلك تركها للصلاة وللعفة. فإن كانت ضعيفة في الدين، رقيقة في الدين، لا تحافظ على الصلاة، لا تستيقظ للصلاة، يأمرها يعظها يخوفها ونحو من ذلك، فهنا من السنة طلاقها لهذا لضعف الدين، لأنه إما ينبغي كما سبقت الإشارة إليه أن يحرص الإنسان على المتدينة وأن يظفر بذات الدين، لأنها هي التي تكون محضنا لأبنائه ومدرسة لأبنائه وموجهة لأبنائه بعد ذلك. فإذا كانت هي ضعيفة في الدين كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، عند ذلك سيترتب على ذلك ضعف ورقة دين أبنائه، فلا تأمرهم بصلاة كيف تأمر وهي لا تفعل ونحو من ذلك. أو أيضا من جهة العفة كما يقال لا ترد اليد لامس، فليست بالعفيفة، فهنا لعلها تفسد فراشه ولعلها يحصل منها نسأل الله السلامة زينا، طبعا هنا لم يصرح لكن يظهر منها عدم العفة، معنى تحدث من شاء وتتكلم مع من شاء، لا تتورع عن أجنبي ونحو من ذلك، فهنا ينبغي الإنسان أن يحفظ فراشه حتى لا يختلط ماءه بماء غيره. فإن كان وجد في هذه المرأة عدم عفة وتنظر للرجال ومخالطة للرجال الأجانب ونحو من ذلك، فهنا يسن له في هذه الحال طلاقها. من هذا الذي يطلق؟ قال لا يصح إلا من زوج ولو مميز يعقله، بمعنى لا يطلق إلا الزوج، ولذلك لا يطلق الحاكم إلا عند الضرورة القصوى، ولذلك سيأتي إذا استدعى الأمر أن يأتي به ويمره وأشبه بأن يكرهه على الطلاق إلا أن يأبى ويكون مستوجبا للطلاق فيطلق القاضي أو يفسخ عنه. لكن الأصل أن الذي يملك العصمة هو الزوج، فلا يطلق، بمعنى إذا كان أباه أبو الزوج يكره هذه المرأة أو كره منها خلقا أو نحو من ذلك فلا يقول لها أنت طالق، لكن له أن يقول لابنه طلقها، هذه ليست بحسنة، ليست بشريفة، ليست متدينة، هذه فيها نوع من الفجور، نوع من الفسوق نحو من ذلك، فهذه لا تصلح لك ولا تصلح لنا. إذن يأمر ولده، لكن ليس هذا بلازم، بمعنى ليس ذلك بطلاق، فلا تطلق المرأة إلا بالزوج. قال ولو كان هذا الزوج مميزا، بمعنى لم يكن بالغا وإنما بلغ سن التمييز يعقله، بمعنى لو زوج الأب ابنه المميز دل 10 سنوات 8 سنوات ونحو من ذلك زوجه، ثم بعد ذلك كان هذا عاقلا يعرف الطلاق ويعرف النكاح، لأن هذه الكلمة تمر ما يدري ما هي، وإنما يعقل ذلك، يعقل بأن الطلاق تقتضي الفرقة بين الزوجين، فهنا إذا قال وهو مميز حتى وإن لم يكن بالغا يقول لزوجته أنت طالق، فهنا في هذه الحال تطلق بذلك. بعد ذلك وهذا كما قلت قبل قليل في الإشارة ما يقتضي إرشاد الشرع والإسلام إلى كيفية هذا الطلاق، وأنه ليس الطلاق العلاج للغضب أو أن يكون سلاحا يهدد به المرأة لقطع هذه العلاقة وفصمها بين الزوجين، وإنما لا يكون الطلاق إلا بترو وتعقل وذهاب ثورة هذا الغضب وهذا الحمق الذي يكون من بعض الناس، قد يكون شديد الغضب حتى لعله لا يعقل ما يقول، يتلفظ بألفاظ ليست بجيدة، فهنا ينبغي ألا يكون الطلاق في هذه الثوران الغضب. ولذلك الذي ينصح به الإنسان أن يكون هذا الطلاق كما يقال منسيا من لسانه، لا يرد إليه، فلا يرد إليه إلا وهو متفكر تفكرا جدا أنه الآن هذه العلاقة بينه وبينها لا يمكن أن تستقر وهي لا تصلح له، فعند ذلك يأتي بهذه الكلمة. أما بعض الناس كما سبقت الإشارة إليه حتى في دعوة زميله، والله لابد أن تأتي وإلا فهي طالق، علي الطلاق إن لم تأكل طعامي، أنت وزميلك وأكل طعام ونحو من ذلك، ما دخل زوجتك في هذا الأمر؟ خطورة هذا الأمر أن الإنسان يطلق، يعني هي امرأة كانت أجنبية ووطؤها كان حراما، أبيحت لك بماذا؟ بكلمة، قال وليها زوجتك فقلت قبلت، أصبحت حلالا، ما كان حراما قبل ساعة أصبح حلالا. هذا ينفصم بكلمة الطلاق، وكما مضت الإشارة إليه الطلاق والإبراء ونحو من ذلك لا يفتقر إلى رضا الطرف الآخر، يعني كما مر معنا إذا قال له أبرأتك من الدين ما يحتاج أن يوافق، وكذلك في الطلاق إذا قال للرجل لمرأتي أنت طالق ما ينتظر أن تقول دعنا ننظر، ولا بد أن يسجل كما الآن تدعي به بعض الدول تسعى إلى أن يكون، أنه لا يكون الطلاق بمجرد أن يطلق الزوج، ولكن لا بد أن يذهب به إلى المأذون أو نحو من ذلك فيقيد. هذا لا شك أن إلغاء لهذا الحكم الشرعي، وهو أنه الطلاق لا يفتقر إلى إذن ولا يفتقر إلى مواجهة كما ستأتي الإشارة إليه وخطورة ذلك الأمر، حتى لا تكون هذه الكلمة واردة يتكلم بها الإنسان، بل كما ستأتي الإشارة إليه لعله يكون في حال غضب ثم يتخيل بأن امرأته أمامه فيقول لها أنت طالق أنت طالق وليس هناك أحد، فأنه يتدرب على ذلك، فهنا بهذا مجرد تطلق. إذن ينبغي، وهذا الذي أريد أن تنبه عليه، أن تكون هذه الكلمة لا ترد على اللسان مطلقا، لا في جد ولا في هزل ولا في غيبة ولا في حضور، لأنها من الكلمات التي جدهن جد وهزلهن جد. فلذلك كان هذا الإرشاد بقوله، الإرشاد الإسلامي في هذا الباب، السنة أي في الطلاق أن يطلقها واحدة ليست ثلاثا في طهر لم يجامع فيه، هذه السنة. إذا رأى بأن العشرة لا يمكن وحاول معها كما قلنا بذلك التدريج وعظ وهجر وترك الكلام ثم ضرب ومع ذلك لم تفد هذه الأمور، يكون بعد ذلك ما يسمى بأن يكون الكي هو آخر العلاج، يكون الطلاق هو آخر العلاج، فيكون ما لا تطليقة واحدة، لا كما قيل عند ابن عباس أنه طلق زوجته ألفا، قال يركب أحدكم الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وهذا حال كثير من الناس، يركب الأحموق ويقول زوجته ويطلق زوجته بالثلاث، ثم يبحث عن قاضي أو عن مفت لا يرى الطلاق الثلاث يقع، ينظر بعد ذلك امرأتي كانت حائضا أنا وطأتها في جماع لم تكن في حاجة إلى هذا الأمر. إذن ينبغي الإنسان أن لا يركب هذه الأحموقة، فإذا كان وصل إلى أن الأمر لابد أن يفصم وأن العلاقة لابد أن تقطع كان ما لا تطليقة واحدة. فإذا وجد الندم منهما أو من أحدهما أو نحو من ذلك فيكون له ماذا؟ حق المراجعة بعد ذلك. هذا الطلاق أيضا يكون في طهر لم يجامع فيه، بمعنى أن تكون طاهرا أي بعد حيض قد طهرت وتطهرت ولم يجامع في هذا الطهر، بمعنى أنه ما قال هذه الكلمة إلا بعد تعقل وتروي. قال بعد ذلك وإن طلق مدخولا بها في حيض أو في طهر جامع فيه، أي عكس السابق، لأنه إذا طلق في حيض أو في طهر جامع فيه فإن ذلك يكون ماذا؟ بدعة محرم. فانظروا إلى توجيه الإسلام بأنك إذا طلقت في حال الحيض هذا حرام عليك، طلقت في طهر وقد جامعتها في هذا الطهر فهذا حرام عليك، ما ينبغي ولا يجوز، لكن لا يقتضي ذلك عدم الصحة. ولذلك قال ويقع، مع كونه محرما فإنه يقع فتلزم به. إذن ينبغي الإنسان أن يتجنب الحرام. قال وتسن رجعتها، بمعنى إذا طلقها في هذا المقام في هذا الزمن الذي قلنا بأنه محرم وطلاقها بدعي، بمعنى طلقها في حيض طلقها في طهر جامعها فيه، فمن السنة أن يراجعها لأنه طلاق محرم. لكن ليس ذلك بلازم. قال: ما لم يقم بسؤالها، بمعنى إذا كانت هي التي سألت وهي قالت طلقني، وهو في حيض قالت طلقني، لا أريدك، لا أرغب فيك، أو نحو من ذلك من هذه الكلمات، بمعنى لم يكن منه المبادرة وإنما بسؤالها. طبعا هنا فيما يتعلق بالحيض أريد أنه لأن بهذا تطول عدتها، لأن إذا طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه، فطبعا لعلها تكون ماذا في الطهر الذي إذا كان في حيض فهذا الحيض لا يحسب، فستزيد عدتها ثلاث حيض، تزيد حيضة أخرى. وإذا كان في طهر جامعها فيه فلعلها بعد ذلك تحمل منه، فيكون ماذا ذلك إطالة في ماذا في عدتها في هذا الأمر، أو لعلهم يندم إذا وجد هذا الحمل بينهما. ومن هنا كانت هذه السنة أن يكون الطلاق في عدم حيض وفي طهر لم يجامعها فيه. قال بعد ذلك: ولا سنة ولا بدعة لحامل، أي لطلاق حامل قد استبان حملها، لأنه أحيانا كما يقال لعله يحصل الخلاف في أول الزواج وكونه لم يحصل بينهما ولد فلعله يريد فراقها، فهنا قيل بأن الطلاق في الوطئ أو في طهر جامعها فيه أنه ماذا محرم، وأنه بدعي. لماذا؟ لعله إذا تبين الحمل رجع فيه، لكن الآن ذهب عليه ذلك. أما إذا كان قد استبان الحمل فالطلاق هنا لا يوصف بأنه بدعي، لأنه رأى الحمل لكنه رأى بأن الاستمرار مع هذه الزوجة ليس بحسن. قال: كذلك وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها. فالآيسة والصغيرة هذه ماذا؟ لم تحض، وإذا كانت لم تحض لا يكون في ذلك ماذا؟ تطويل للعدة، ولا يكون في ذلك أيضا خشية الحمل. وكذلك مثل ذلك غير المدخول بها، فعند ذلك يكون طلاق هؤلاء جميعا ماذا؟ لا يوصف بأنه سنة ولا يوصف بأنه بدعة. بين بعد ذلك ما هي ألفاظ هذا الطلاق وصريحه وكنايته، وما الفرق بين الصريح وبين الكنائي، ما الفرق بين الألفاظ الصريحة والألفاظ الكنائية. قال: ويقع بصريحه مطلقا، بمعنى إذا أتى بالألفاظ الصريحة للطلاق فإنه يقع مطلقا، بمعنى قصده أو لم يقصده، نواه أو لم ينوي، قال بأني قلته هازلا لم أقصد ذلك، لم أريد الطلاق، وهذا يكون يحصل من بعض الناس، قال ما أردت الطلاق، سواء أردته أو لم تريد، لأن هذا لفظا صريحا خاصا بالطلاق فيقع مطلقا. قال: وبكنايته مع النية، بمعنى إذا أتى بلفظ كنائي ليس صريح الطلاق وإنما بكناية، يعني يكنى به عن الطلاق، وقد يراد به شيء آخر، إذا لا يحمل على الطلاق إلا بالنية، لأنه لعله أراد الأمر الآخر، وستأتي ألفاظ الكناية. قال: ولا تشترط أي النية حال الخصومة والغضب، بمعنى إذا كان في حال الخصومة والغضب ثم أتى بألفاظ الكناية لا يقال بأنك لم تنوي الطلاق، لأنه في الغالب ماذا؟ أراده، لأن هذه تسمى قرينة قوية لإرادة الطلاق. فهنا لا، لو أراد أن يتنكر ويقول لا ما أردت الطلاق، هذا يكون في حال عدم الغضب وعدم الخصومة، فلو قال مثلا أخرجي اذهبي والأمر في ساعة، أما وهم في حال الخصومة والمشاجرة ونحو من ذلك يقول لها أنت لست لي بزوجة، ماذا أراد؟ أو اذهبي إلى أهلك، ليست هذه دارك، أو نحو من ذلك، وهو في هذه الخصومة يكون ماذا؟ لا يقال بأني لم أنوي، أو يقبل دعواه بأني لم أنوي الطلاق في ذلك. ما هو صريح الطلاق بعد ذلك؟ قال: صريحه لفظ طلاق وما تصرف منه، بمعنى ما تصرف من هذه الكلمة، كقوله لزوجته أنت طالق، هذه اسم فاعل، أنت مطلقة، طلقتك، ونحو من ذلك، هذه تصريفات هذه الكلمة، أنت الطلاق، علي الطلاق، نحو من ذلك من هذه الكلمات، وهي تصريف لهذه الكلمة، هذه ماذا؟ صريحها، فلا يقبل له بعد ذلك ماذا يقول أني ما أردت ذلك. قال: غير أمر، يعني إذا كانت هذه بصيغة الأمر قال لها طلقي، هذا صيغة أمر لا تطلق بذلك، أو بالمضارع فيقول تطلقين، طلق يطلق تطلق تطلقين، هذه ليست طلاقا، ولا مطلقة وهي صيغة ماذا؟ اسم الفاعل، فقال لها أنت مطلقة وليست بالمفعول اسم المفعول أنت مطلقة، فإذا قال باسم المفعول أنت مطلقة تطلق، لكن لما قال أنت مطلقة يعني هل التي تطلق، والأصل هي التي تطلق أو التي هي تطلق، هي التي تطلق وليست هي التي تطلق، ليست هي الفاعل وإنما هي المفعول التي يقع عليها فعل الفاعل، فلو قال لها باسم المفعول أنت مطلقة هذا من التصريفات يقع عليها الطلاق، لكن إذا قال باسم الفاعل أنت مطلقة فهنا لا يقع هذا الطلاق، ولذلك بينه قال بكسر اللام أي ليس بفتحها، أي باسم الفاعل وليس باسم المفعول. انظروا إلى خطورة هذا الطلاق، قال ومن طلق في قلبه لم يقع، بمعنى حصلت هذه الخصومة وأخذ يفكر في نفسه أطلقها لا أطلقها أو نحو من ذلك، هذه لا تصلح لي، إذا ما كان هذا إلا مجرد حديث نفس فإنها لا تطلق بذلك، لكن إن تلفظ بهذا الطلاق فحرك لسانه قال ماذا؟ وقع الطلاق ولو لم يسمعه، ومن هنا تأتي الخطورة، بمعنى لا يلزم بعض الناس لعله يعتقد بأنه لا يقع الطلاق إلا أن يواجه امرأته فيقول لها أنت طالق، وهذا الذي قلته قبل قليل، لعله في هذه الخصومة يذهب في غرفة من هنا أو في غرفة من هنا أو في سيارة فيتصور امرأته أمامه فيقول لها أنت طالق، معنى لم يواجهها مباشرة وإنما كان من خلفها، فيعتقد بأن هذا يذهب ما في نفسه وهو لا يوقع الطلاق، فهنا إذا قال هذه الكلمات طلقت عليه. وأحيانا بعض وهذا أحيانا يحصل الآن بعض الإخوان العمال ونحوهم من ذلك، يكون في بلد ومرأته في زوجة أخرى في بلد آخر، ولعله يحادثها بتلفون ونحوهم من ذلك فيحصل بها الهجرة، عرف بأنها خرجت أو نحوهم من ذلك، فعند ذلك يتحدث هذه طالقة هذه ما تصلح ليها يطلقها طالق، هذه الكلمات ما أنها خرجت من اللسان حتى قال ولو لم يسمعها، بمعنى خرجها في فمه وحرك بها لسانه وشفتيه لكن لم يكن لها صوت يسمعه، ولذلك قال حرك لسانه، لا بد من تحريك اللسان، فإذا حرك اللسان لكن لم يكن هناك صوت يسمع، طبعا هنا أحيانا وهنا يشترطون في المذهب في القراءة السرية أن يسمع نفسه لا غيره، ولذلك يقولون أنه لا يكفي تحريك اللسان في القراءة، فهنا أيضا هذا النوع من التلفظ وإن كان لا تصح به القراءة على المذهب لا تصح بهذا القراءة، ومع ذلك يقع به الطلاق، فينبغي أن يعلم خطورة هذا الأمر. قال ومن كتب لم يتلفظ، كتب صريح طلاق زوجته وقع، وهذا أحيانا يحصل، يقول أنا لم أتكلم إنما كتبت، ولذلك يقولون أرسل لها ورقتها، بمعنى كتب لزوجته أنت فلانة أنت طالق، فهنا لم يتكلم وإنما كتب الطلاق وأرسله، وصل إليها أو لم يصل إليها، لأنه أيضا الطلاق لا تلزم فيه المواجهة، لا يلزم أن يكون بجوار زوجته أو أن يسمع ويتصل بزوجته ويقول لها أنت طالق، لا يلزم ذلك، وإنما تلفظه بطلاق زوجته يوقع الطلاق حتى ولم تعلم بذلك. فهنا كذلك إذا كتب هذا الكتاب بطلاق زوجته لا يلزم أنه ماذا يضعه في رسالة أو يوصله بإنسان أو بنفسه ويعطيه إلى أهلها أو إلى زوجته ويقول أنت طالق، بل من مجرد الكتابة أصبح كالتلفظ وقع به الطلاق. قال إن أردت أو ادعك، يعني كان يكتب كان خطاطا يريد أن يحسن خطه، أردت تجويد خطي، ويعني يستعجب يعني ما وجد من الكلمات إلا كلمة الطلاق، لكن على كل حال إن ادعى ذلك قال ما أردت الطلاق ولا قصدته مطلقا، وهنا لم يحصل التلفظ، يعني التلفظ لو قال ما أردت الطلاق ما قبل منه، فهنا لم يتلفظ وإنما أخذ يجرد في خطه ويحسنه ويجوده ونحو من ذلك، فقال ما أردت الطلاق ولا قصدته، هذا ليس لفظا، فهنا ماذا قال قبل حكما يقبل في ذلك، وهو أنه يقول بأني ما قصدت الطلاق وما أردته، لأن هذا لم يكن تلفظا، فلو كان تلفظ ما قبل ذلك منه. هذه هو لفظ صريح الطلاق. ما هي كنايته؟ قال كنايته نوعان، ظاهرة وخفية، بمعنى الشياء تكون ظاهرة واضحة بأنه أراد الفراق، قال هذا فالظاهرة، وهذه من الخطورة بمكان، يقع بها الثلاث. إذا أتى بهذه الألفاظ، يعني هذه الألفاظ تقتضي الفرقة الابتعاد الكلي، فهو إذا أتى بها تحصل ماذا؟ الثلاث. حتى وإن قال ما أردت الثلاث، ما أردت إلا واحدة، لا يقبل قوله في هذا، يقول أنا ما قصدت إلا فقط أن نطلقها طلقة واحدة، يقال له لا يقبل، بما أنك قصدت الطلاق لابد أن تكون له نية، فقال قصدت الطلاق، نعم قصدت الطلاق، لكني ما أردت ثلاث طلقات وإنما أردت واحدة، لا يقبل منه ذلك. هذا هو قوله يقع بها الثلاث، لكن نحن اشترطنا كما سبق في كنايته أنه لا يقع إلا بماذا؟ بالنية. فهنا إذا كان ما قصد النية، طبعا هذا كما قلنا أيضا بهذا القيد ألا يكون في خصومة ولا يكون في حال غضب، وإنما الأمور كما يقال مستقرة والأحوال طيبة بينهما، وإنما أتى بهذه الألفاظ فقال ما قصدت الطلاق ولم يخطر لي الطلاق ببال، فهذا يدان ويصدق في ذلك. ما هذه الألفاظ؟ فقوله أنت خلية، أي خالية من الزوج، أي بمعنى لك لست زوجة لي. فإذا قال أنت خلية، أنت برية، أنت برية مني وأنا بريء منك، لست لي بزوج ولست لك بزوج، فهنا في هذه الحال أراد ماذا؟ الفصمة لهذه العلاقة بالكلية، فعند ذلك تكون. ومثله تزوجي من شئت، يعني أنا خلاص اذهبي لست لك بزوج فتزوجي من شئت. فإذا قال هذه الكلمات وقصد الطلاق نوى الطلاق، تقع ماذا؟ تقع ثلاثا. إذا ادعى يقول أنا ما أردت إلا واحدة، لا يقبل منه ذلك. الألفاظ الخفية قال يقع بها واحدة إن لم ينوي أكثر، معنى إذا أتى بهذه الألفاظ فقال أردت بها اثنتين قبل منه، أردت بها الثلاث، أي في نيتي أردت الثلاث، قبل منه ذلك، قال ما أردت إلا واحدة أيضا قبل منه ذلك، لأنها كما يقال أخفى من تلك الظاهرة في الطلاق. مثل ماذا؟ كقوله أخرجي من داري، أخرجي من داري، هذه تحتمل، لعله أراد الخروج، لعله ما أراد الطلاق مطلقا، فأخرجي من داري واذهبي إلى دار أهلك للزيارة ونحو من ذلك، فإذا كانت الأمور مستقرة، أو أخرجي من داري سأقوم بتصليحها، أخرجي من داري أريد بيعها، أخرجي من داري أقوم بترميمها، يمكن أن يرد هذا، يمكن أن يرد هذا، فما أراد الطلاق مطلقا فلا يقع. إذا كان في حال الغضب ونحو من ذلك أخرجي من داري، فهذا الإخراج بمعنى ماذا؟ المراد للمفارقة، فقال ما أردت إلا واحدة قبل منه ذلك، أو اذهبي لأهلك، وهذا يحصل كثيرا إذا حصل نوع من الخلاف، اذهبي لأهلك لا أريدك ونحو من ذلك، فهنا يحصل هذا الطلاق. أو قوله ليس لست لي بامرأة، لست لي بامرأة، فهنا إذا قال وليست هذا تزوجي من شئتي، فهنا أيضا هذه من ألفاظ الكناية، يقع بها الطلاق واحدة إذا نوى ذلك، أو إذا أراد بأنها ليست لي بامرأة مطلقا فأراد الثلاث، يقع ذلك أيضا. قال وإن قال أنت علي حرام، وهذا يقع للأسف كثير من كثير من الناس، أو أنت علي كظهر أمي، أو ما أحل الله علي حرام، أو أنت علي الحرام، أو علي الحرام، وأراد بذلك زوجته، هذا خاصة كثير يقع من بعض الناس للأسف أن يقول علي الحرام، فإذا قال هذه الكلمة وهو أراد بذلك زوجته ونحو من ذلك فهذا ماذا؟ قال فهو ظهار ولو نوى طلاقا، لأن هذه الألفاظ خاصة بالظهار، وسيأتينا باب الظهار ليس بالبعيد، فتكون للمظاهرة وهي نوع من التحريم. حتى قال ولو أردت الطلاق، كما يقال هذه ليست ألفاظ الطلاق لا صريحة ولا كناية، إنما هذه للتحريم الآخر، بمعنى أن التحريم كان في الجاهلية على نوعين، كان تحريما في الغالب يكون شبه مؤبد وهو الظهار، فيقول وهذا سيأتينا بابه، أن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي، ولا شك أن ظهر أمه حرام مؤبدا، لا يمكن للإنسان أن يطأ امرأة أو أمه، فهذا نوع من التحريم أو الطلاق. فهنا إذا توجه إلى هذه الألفاظ فهذه ألفاظ الظهار وليست ألفاظ الطلاق، حتى ولو نوى به الطلاق. إن قال حلفت بالطلاق، يعني حصل بينه وإراد أن يخوفها، قال قد حلفت بالطلاق ألا تخرجي، حلفت بالطلاق ألا تذهبي، ألا تزور أهلك، قد حلفت بالطلاق، وهو لعله لم يحلف، وهذا قوله وكذب، أي كذب في هذا الإخبار ولم يحصل منه حلف، لكن أراد التهديد، وهذا يحصل من بعض الناس، يعني تصبح قوته في استعمال هذا الطلاق كأنه سلاح يهدد به زوجته. حلفت بالطلاق ألا تذهبي إلى أهلك، حلفت بالطلاق ألا تذهبي إلى هذا الزواج، حلفت ألا تزور فلانا، ألا تكون منك، فيقول حلفت وهو لم يحلف، فماذا قال؟ دين ولزمه حكما، بمعنى في الباطن دين في ذلك، جعل ذلك لأمره، بمعنى يقول أنا ما قلت وما حلفت ونحو من ذلك، لكن لو رفعت أمرها وحكما فإنه لا يقبل منه ذلك فيحكم عليه. وهذا الفرق بين دين ماذا ولزمه حكما، بمعنى أنه من حيث الديانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هل حلف أو لم يحلف أمره إلى الله، فإن كان الأمر لم يرفع ولم يرفع إلى القاضي فماذا، فإذا كان قال هذا الكلمة قبل منه ذلك، وهذا قوله دين بمعنى جعل ذلك ديانة له إن كان صادقا، لأن ماذا نحن لا ندري لنا ما كان ظاهرا، والظاهر ماذا أنه يقول بإني حلفت بالطلاق فيحكم عليه، إذن القاضي الحاكم يلزمه بذلك، لأن ليس للقاضي إلا ما ظهر، والذي ظهر على لسانه قال بأني حلفت، لكن إن لم يصل الأمر إلى القاضي ولم ترفع الأمر المرأة الدعوى عليه وتقول بأنه قال هذه الكلمة، يعني بمعنى أن المرأة لعلها كما قلنا سابقا أرادت أن تفتدي منه لا تريده، فترفع أمرها إلى القاضي تقول بأن زوجي قال حلفت بالطلاق، هنا يلزمه القاضي بهذا الحكم لأن هذا ما ظهر فيلزمه بذلك، إن لم يصل الأمر إلى ذلك دين بمعنى جعل ذلك في ديانته. وإن قال، وهذا ما أكثر ما يحصل، إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، إن أدخلت فلانة فأنت طالق، إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق، بمعنى علقه، لكن هنا فيما يتعلق بالإذن، بمعنى إن يعني هو الأصل كما سبقت الإشارة إليه ألا تخرج إلا بإذنه، فقال لها لا تخرجي إلا بإذني، لا تذهبي إلى السوق إلا بإذني، لا تزوري فلانة إلا بإذني، هذا له ذلك، بمعنى له أن يأذن، الأصل كما سبقت الإشارة ألا تخرج أي خروج إلا بإذنه، لكن أحيانا بعض الأمور تصبح ماذا إذنها عاما، بمعنى أصبحت موظفة فأذن لها بالخروج، أصبح أهلها أو نحو من ذلك اعتادت الخروج إليهم، أصبح هذا إذنا عاما عرفا، فله بعد ذلك أن يقيد لا تخرج إلى فلان إلا بإذني، فهنا إن خرجت أراد أن يلزمها أن بالطلاق، فقال إن خرجت ماذا بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم، إذن هنا علقه، يعني فرق بين أن يقول إن خرجت فأنت طالق، فهنا لا يمكن، وهذا يحصل من سؤاله من البعض، بمعنى يكون من الإنسان بعض الناس من التعجل يقول لها إن خرجت فأنت طالق، إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، هذا لا يمكن معالجته، لأن هذا خرج من لسانه وقد علق، لا يمكن أن يتراجع، لا يمكن أن يرجع هذا الأمر، ستقع الطلقة على كل حال إذا علقه، لكن هنا علقه بماذا بالإذن، قال إن خرجت بغير إذني، إذن علقه على إذنه، فهنا يمكن أن يأذن، فإن أذن لها وهي لم تعلم فخرجت، بمعنى عصته على ذلك لأنها لم تعلم بإذنه، ومع ذلك أرادت كسر هذه القوة التي أراد أن يستعملها فخرجت بغير إذنه، أي لم تعلم بأنه أذن لها، أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا، بمعنى أنه أراد أن تستأذنه في كل خروج فأذن لها وعلمت بذلك، يعني أرادت أن تخرج إلى هذه الدار إلى هذا السوق إلى الأهل في هذه المرة أذنت لك اذهبي، لكن أنا قلت لا تخرجي إلا بإذني، إذن أذنت في هذه الخرجة الأولى لا حرج، لكن خرجت ثانيا بعد ذلك بغير إذنه، قال طلقت في هذا، بمعنى إذا قال، وهذه التي ينبغي أن يحذر منها، إن خرجت فأنت طالق، وهذا إن لم نرد بها فهذه ليس لها علاج إلا أن لا تخرج، وإلا طلقت على كل حال، ليس له أن يقول أنا ماذا أعمل حتى ألغي ذلك، لكن إن علقه بالإذن لا تخرجي إلا بإذني، إن خرجت بغير إذني فأنت طالق يمكن أن يأذن. فإن هنا إن خرجت قبل أن تعلم بالإذن تطلق، لأنها نوت أن تكسر ذلك وأن تطلق فيقع طلاقها لأنها لم تعلم به. إن أذن لها فكان الإذن لخرجة واحدة فقط، بمعنى أن تذهب إلى السوق، تذهب إلى زيارة هذا البيت أو نحو من ذلك، فخرجت ثانية بغير إذنه فيكون ماذا؟ أيضا يقع الطلاق. قال: ما لم يأذن لها بالخروج كلما شاءت، بمعنى لا تخرج إلا بإذني، ثم قال لها: قد أذنت لك بالخروج. فهنا في هذه الحالة متى ما خرجت يصبح ماذا؟ لا تطلق في مثل هذه الحال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.